أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز للحر أن يتزوج فأكثر من عمتين، فلا يجوز له أن يتزوج بثلاث إماء، بل جمع بينهن غير جائز بالنسبة إليه. وكذلك العبد خمسه، وكذلك العبد لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من هرتين على تفصيل قد تقدم. ثم بعد ذلك تعرض لحكم الاستدامة، فإذا فرضنا أن عبدا عنده أربع إماء أو ثلاث إماء، فأعتق هذا العبد وصار حرا، فليس له أن يجمع بين هذه الإماء ثلاثا كانت أو أربعا، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من عمتين، فالأمة الثالثة أو الرابعة لا يجوز له تزويجها. ولا فرق بين الابتداء والاستدامة، فإن تزويجها والجمع بين الإماء ليس له الجمع بين ثلاث إماء أو أربع إماء. فذكر قدس الله نفسه أنه يتخير، فله إطلاق الواحدة أو إطلاق الاثنتين، إذا كانت الإماء ثلاث فله إطلاق الواحدة، وإذا كانت أربع فله إطلاق الاثنتين وإبقاء الاثنتين ويحتمل القرآن. ثم احتاط قدس الله نفسه الأحلة أن يختار القرآن فيعين ما يطلقه وما لا وما يمسكه، يعين ذلك بالقرآن. ثم ذكر ما إذا اعتقت الأمة، وكان هذا باقيا على كونه عبدا، على ما فرزه كان عنده ثلاث أو أربع إماء، فإذا اعتقت واحدة منهن أو اثنتان منهن، أيضا ذكر أن الأمر كذلك فيما إذا اختارت الحرة البقاء. إذا اختارت الفسق فلا إشكال، لأنه لا جمع حينئذ، والحرة ينفسها عبده لأن لها حق الفسق. الأمة إذا زوجت وبعد ذلك اعتقت كان لها الخيار في بقائها على الزوجية وعدم بقائها، فإذا فرزنا أنها اختارت الفاس فقد تعين المطلقة وغير المطلقة. وأما إذا فرزنا أنها اختارت البقاء أيضا الحكم ما ذكره، يعني عادة يكون التخيير للزوج ويحتمل القرآن على ما تقدم. عبارته الأخيرة بالنسبة إلى عتق الأمة، إطلاقها غير قابل للمساعدة عليه، فإن موضوع كلامه ما إذا كان العبد متزوجا بثلاث أو أربع، وهذا الإطلاق لا يمكن. إذا فرزنا أنه متزوج بأربع فأعتقت واحدة أو اثنتان، ويجري فيه ما ذكره قدس الله نفسه. وإذا فرزنا أنه متزوج بأربع وأعتقت منها واحدة، أيضا الأمر كذلك، لأنه لا يجوز للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء بحرة على ما تقدم. إذا كانت النساء أربع لا بد أن يكون كلهن إماء من الإماء، فلا يجوز له الجمع بين حرة وثلاث إماء. و اما اذا کان متزوجا بثلاث اما فاعتقت واحده منهن و فرضنا انها اختارت البقاء ليس هنا لا تخیر ولا قرآن بل لا مانع من الجمع فانه جمع بین حرة و امتین. و اطلاق کلامه قدس الله نفسه شامل لهذه السوره ایزن هذه السوره لابد من اخراجها، یعنی لا مانع من هذه السوره ابتداعا ایزن لم يكن مانع من ان يتزوج العبد بحرة و امتین بقاء ایزن لا مانع من الجمع بین حرة و امتین. و هذا داخل في ما يحل له من النساء. وعلى كلها فالكلام يقع في أصل المسألة، فلنفرض أن الزوج اعتق وهو كان عبدا وعنده ثلاث إماء أو أربع إماء، لا يجوز لهم جمع بين الثلاث ولا بين الأربع ولا بين الثلاث، فإنه لا يحل له من الإماء إلا اثنتين، إلا غير الاثنتين لا يحل له. فهينئذين ماذا يصنع؟ احتمل قدس الله نفسه التخييس أنه يتخيل فيطلق واحدة أو اثنتين ويمسك الباقي. والدليل على ذلك، استدل على ذلك بما ورد من تزويج الأختين وبما ورد من تزويج الخمس بعقد واحد. فقد ورد في المعتبرة أنه يتخير يبقي واحدة في التزويج الأختين ويرفع اليد عن الأخرى، وكذلك في التزويج الخمس يطلق واحدة ويمسك الأربع. فإذا كان هذا الحكم ثابتا في الابتداء ففي البقاء والاستدامة بطريق أولى. ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن الحكم الثابت في الابتداء وإن كان ثابتا والرماية المعتبرة إلا أنه خاص بمورده ولا يمكن التعدي من ذلك إلى مورد آخر. حكم وارد في التزويج بالأختين وبالتزويج بالخمس، فإن القاعدة في مثل ذلك كانت تبتدي البطلان، العقد باطل، فإن كلا منهما في نفسه يشمله دليل الصحة والجمع بينهما غير ممكن، ولا ترجيح في البين ترجيح بلا مرجح، فبطبيعة الحال يحكم بالبطلان كما في غير هذا المورد من بقية الموارد التي لا يمكن التمسك فيها بالدليل بالنسبة إلى كلا الفردين. فلو فرضنا لزيدين دار مثلا أو غير دار، باعه من شخص وباعه وكيله في ذلك الوقت من شخص آخر، لا يمكن الجمع بين البيعين، الحكم بصحتهما غير ممكن، كل منهما في نفسه مشمول لدليل الصحة، هذا في نفسه وذاك في نفسه، والجمع بينهما غير ممكن، ولا ترجيح بينهما ترجيح بلا مرجح فيحكم بالفساد لا محالة. أو امرأة تزوجت من اثنين من شخصين أيضا الأمر كذلك، إما بنفسها أو أحد العقدين منها والعقد الآخر من وكيلها، لا يمكن الحكم بالتخيير فيكون له التخيير اختيار أيه ما شاء، إلى غير ذلك من موارد عدم إمكان شمول الدليل لكلا الفردين التي من مواردها موارد تعارض الدليل على ما ذكرنا في محله اذا كان الدليلان متعارضين يسقطان لا محاله فان كل منهما في نفسه مشمول لدليل الحجيه والجمع بينهما غير ممكن والترجيح بلا مرجح فيسقط الدليل عن الحجيه ولا يشمل. فالقاعدة في أمثال المقام تقتضي بطلان العقل لا التخييس. فلو فرضنا بأن عبدا تزوجت بثلاث حرائر في عقد واحد جمعا لا نقول بالتخييس انه يتخير فيبقي اثنتين ويسلك الثالثة لعدم الدليل بل يحكم بالبطلان. وهكذا في غير ذلك من الموارد لو تزوج الحر ثلاث اماء لا نحكم بصحة الاثنتين عقل الاثنتين وبطلان الثالث ويكون مخيرا الى غير ذلك من الموارد. فهذا حكم تعبدي في مورد خاص في خصوص تزويج الاختين والتزويج بالخمس ثبت هنا التخيير بدليل خاص. فالتعدي منهما الى غير موردهما غير ممكن فلا يتعدى الى الاستدامة بمورد آخر. واستدل على ذلك بما ورد في اسلام النصراني انه كان نصراني عنده سبع نساء فاسلم فأمر سلام الله عليه بأنه يطلق ثلاثا ويمسك من أربع وهو مخير في ذلك. هذا صحيح حاله حال المقام يعني العقد كان قبل ذلك عقده بالنسبة إلى السبع كان صحيحا ولو باعتبار أنه في مذهبه ويقر النصراني على مذهبه. وبعدما أسلم لا يمكنه الجمع بين السبع لأنه لا يجوز الزيادة على الأربع. فحاله حال المقام لأن الإمام عليه السلام حكم في ذلك المورد بإمساك الأربع وإطلاق الثلاث إلا أنه قياس وتعد عن مورد إلى مورد آخر. ثبوت التخيير في ذلك المورد في المورد الخاص لا يقتضي ثبوت التخيير في مورد آخر بعد لم يكن هنا إطلاق أو عموم أو تعليل شامل لمثل المورد حكم خاص بمورده. إذن لا موجب للتخيير التخيير يحتاج إلى دليل أن يبقي بعضا في زوجيته ويطلق بعضا آخر. هذا محتاج إلى دليل والنسبة متساوية ومن هنا قد يحتمل البطلان ويلتزم بأن الجميع يبطل وذلك لأنه لا ترجيح في البيت في مثل مقامنا وكذلك في مسألة إسلام النصراني لو لم يكن دليل خاص. إذا فرضنا أن السبع لا يمكن الجمع بينهن ليس هنا ترجيح لفرد على فرد آخر فيحكم ببطلان الجميع لعدم الترجيح. وكذلك في المقام إذا فرضنا أنه كان متزوجا بالأربع وكان عبدا أو متزوجا بثلاث فصار حرا الحر لا يمكنه الجمع بين ثلاث أو بين أربع الزيادة على الاثنتين ممنوعة. إذن لا ترجيح لواحدة منها على غيرها فيحكم بالبطلان بالنسبة إلى الجميع. ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه وذلك لعدم مقتد للبطلان بعد ما کان العقد صحیحا و کانت الزوجیت ثابته ما هو الموجود للبطلان فی مسئله الحدوث علی ما تقدم البطلان علی القاعده اذا تزوج مثلا فرضنا ان عبدا تزوج بحر عبدا تزوج حرا تزوج بثلاث من الإماء في وقت واحد أو بأربع نحكم ببطلان الجميع على القاعدة لما ذكرنا من أن كل واحدة واحدة يصح عقدها في نفسه والجمع غير ممكن ولا ترجيح في البين فالدليل نفوذ العقد وصحة العقد لا يشمل ذلك يسقط كما في غير ذلك من الموارد على ما بينا واما اذا فرضنا بان العقد كان صحيحا من الاول والزوجيه كانت ثابته يعني حال الشخص وهو العبد كان زوجا لاربع او كان زوجا لثلاث فصار حرا البقاء لا يمكن لكن بقاء كل واحدة لا يمكن أو بقاء الزائد على السنتين بقاء الزائد على السنتين لا يمكن وأما السنتان فلا مانع لهما فبحسب الأدلة يحكم ببطلان الزائد وصحة الاثنتين إلا أنه لا تعين له غير معين بحسب الواقع الباطل عن غير الباطل والصحيح عن غير الصحيح فهذا لا مانع يحكم بأن هذه النساء الثلاث الإماء أو الأربع اثنتان منهن نكاحهم باطل في الواقع والاثنتان نكاحهن صحيح في الواقع لكن لا على طريق التعيين أن المرأة المعينة بل على نحو الجامع وهذا لا مانع بحسب التطبيق الخارجي لا يمكن التطبيق يعني لا خصوصية له أما بحسب الواقع فيمكن قيام الزوجية بالجامع وقيام عدم الزوجية أيضا بالجامع فيقال هن هذه النساء اثنتان منها زوجة واثنتان منها ليست زوجة ولكن لا تعين بلا تعين لقد يقال كما قيل بأن الزوجية ونهب الزوجية لا يمكن قيامها بالفرد المردد وبالفرد المبهم فلا يمكن الحكم بقيام الزوجية وتعلق الزوجية بإثنتين مبهمتين ومرددتين إذن لا بد من الحكم بالبطلان بالنسبة للجميع وهذا يندفع بما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي ذكرنا أن الفرد المردد أو الفرد المبهم صحيح لا يمكن أن يكون متعلقا لأي شيء لأن كل موجود وكل ماهية متعينة في نفسها الموجود الخارجي متعين والماهيات متعينة يعني الكليات الفرد المبهم لا وجود له ولا ذات له لا يتعلق به أي شيء ولكن الجامع غير الفرد المبهم الجامع معناه إلغاء الخصوصية والأخذ بما يجمع بين الفردين أو بما يجمع بين الأفراد وهذا لنا الجامع يمكن أن يكون متعلقا لأرز خارجي ولأمر خارجي يعني يقوم الأرز الخارجي به امر بکلی ولکلی یکون معروضن لا یعنی شبه المعروض و هاجا امر ممکنون تعلق شیء خارجی و موجود خارجی بالکلی بما هو کلی امر ممکن الذي لا تعین له في الواقع ایزن و ذالکه کما فی مورد العلم الاجمالی فإذا فرضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين نعلم إجمالا أنه سفرت قطرة من البول مثلا أو من غير البول وقعت في أحد الإناءين اللذين فيهما ماء قليل وفي علم الله سبحانه كانت التفرة كانت القطرة اثنتين فلقعت احداهما في احد الإناءين والاخرى في الإناء الآخر يعني في علم الله كلاهما نتكون ولكن المكلف لا يعلم إلا بواحدة لا يعلم بالثاني يعلم بنجاسة أحد الإناءين وأن أحدهما نجس وفي نفس الأمر والواقع كلا الإناءين نجس وكلا الماءين نجس فما هو المعلوم لهذا الشخص علمه تعلق بأي شيء ليس إلا الجامع وإلا فكل واحد من الإناءين ليس بمعلوم النجاسة له ولا النجس الواقعي لأن النجس الواقعي اثنان لا فرد واحد حتى يقال بأن العلم تعلق بذلك الواحد ولو إجمالا فالمعلوم ليس له واقع غير عنوان الكلي غير عنوان أحد هذين ليس بمعلوم للمكلف فإذا كان العلم الذي هو وصف خارجي موجود قابلا للتعلق بالجامع بما هو جامع من دون أي خصوصية كيف لا يمكن أن يكون الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية وغيرهما من الاعتبارات أمرا قابلا للتعلق بالكلي آجا أمر ممكن فلا مانع من ذلك من أن يحكم الشارع بأن اثنتين من هذه النساء زوجة على نهب الكلي واثنتان منهن ليست زوجة فنحتاج إلى التعيين لابد من التعيين وبما أنه ليس هنا معين خارجي يعني دليل خارجي على التعيين بالتخيير فتبعا ينتهي الأمر إلى القراء إذ ليس هنا أي طريق لتعيين ذلك إلا بالرجوع إلى القراء فيرجع إلى القراء وقد يقال بأن القراء لم تثبت إلا فيما إذا كان له واقع على ما في عدة من الروايات وأنها لا تخطي وأنه يسبب مصيبة وما ليس له واقع كما في المقام فرضنا أنه لا واقع له النسبة نسبة واحدة إذا لم يكن لها واقع كيف يمكن الرجوع إلى القرآن وليس في روايات القرآن ما يعم موردا ليس له موقع ولكن الأمر ليس كذلك بل الظاهر من بعض روايات القرآن أنها تجري لحل المشكلة وإن لم يكن للشيء واقع في الخارج وعمدة ما يمكن استفادته من أدلة القرآن صحيحتان إحداهما صحيحة إبراهيم بن عمر وهو إبراهيم بن عمر اليماني الثقة الذي ورد في هذه الصحيحة سئل الإمام عليه السلام عن رجل قال إن أول مملوك لي فهو حر فورث ثلاثة فمن يكون حرا منهم ويلزم عليه عتقه؟ فقال عليه السلام يقرع بينهم وأيهم أصابه القرآة فيعتق. والقرآة وقال عليه السلام القرآة سنة. معلوم أن المورد الذي سأل الإمام عليه السلام لم يكن له واقع، لأن الذي التزم به أن يكون أول مملوك له هو الذي يكون حرا ويلزم عليه عتقه. فورث ثلاثة، ليس هنا تعين في الواقع، ذلك الواحد الذي يجب عليه عتقه بمقتضى التزامه. فالمورد مورد ليس له واقع، ولا يختص الحكم بمورده لقوله عليه السلام القرآة سنة. فالإمام عليه السلام طبق هذه الكبرى الكلية وهو أن القرآة سنة، طبقها على المورد. فيظهر من ذلك أن في كل مورد لم يمكن حل المشكلة بشيء، ودار الأمر بين احتمالات، يرجع في ذلك إلى القرآن، والقرآة سنة متبعة. الرواية الثانية رواية منصور بن حاجب، أيضا تدلنا على ذلك. أيضا ذكر الإمام عليه السلام، سئل الإمام عليه السلام فقال أي قضية أعدل من القرآن؟ ثم استدل سلام الله بقوله تعالى فساهم فكان من المتحذين. هذا الاستدلال من الإمام عليه السلام أيضا يدلنا على أن القرآن لا تختص بما إذا كان للشيء واقع ويجهله المكلف. فإن الظاهر والله العليم أن أهل السفينة لم يكونوا يعلمون بأن الحوت يطلب شخصا واحدا معينا، بل تخيلوا حسب سبع الهال يتخيلوا أنه يطلب شخصا ما لجوع أو غير جوع، ولا خصوصية لذلك الشخص. بحسب الواقع حوت كان يطلب يونس، ولكن هذا لم يكن معلوما لهم، بإلا لأخذوه وألقوه في البحر بلا قرعة. فكانوا يتخيلون أنه يطلب واحدا لا بعينه، يعني الجامع، وقلنا أنه لا مانع من ذلك. فرجعوا إلى القرعة فساهم فكان من المتحذين، أينوا ذلك الواحد، عينوه بالقرآة. فالقرآة عندهم إنما كان لتعيين شيء لم يكن له تعين بالواقع، بإن كان بحسب الواقع بعلم الله كان هوت يطلب شخصا معينا. فعلى هذه الآية المباركة أيضا تدلنا على أن القرآة لا تختص بما إذا كان للشيء واقع وكان مجهولا إلى المكلف، بل يعم ما إذا لم يكن له واقع أيضا. والحمد لله رب العالمين. أنا أسألكم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه عدم ارتكاب التزويج بالخامسة في العقد الدائري وجواز ذلك في المتعة، تعرض قدس الله نفسه للشبهة الموضوعية، لأنه إذا كانت عنده من النساء أربع، واحتمل أن يكون بعدها المعيان أو غير المعيان، احتمل أن تكون متأة ولا تكون زوجيته دائمية. لا يدري بذلك وجود أربع نسبة وأربع زوجات معلوم، ولكن كون جميعها دائمة أو أن بعضها دائمة وبعضها منقطعة مشكوك فيه. فهل في مثل ذلك أن يتزوج بالخامسة دواما أو لا يجوز ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أن جواز ذلك محل إشكال فيه إشكال. منشأ الجواز هو أن موضوع الحكم وعدم الجواز التزويج بالخامسة فيما إذا كان العقد دائما، وهذا مشكوك فيه. لا يدري أن عنده أربع زوجات دائمية أو أنه لم يتزوج بأربع فليست هذه بخامسة. ومقتضى الأصل والجواز لعدم إحراز موضوع الحرمة وهو التزويج بالخامسة. ومنشأ عدم الجواز أمور، أحدها التمسك بالاستصحاب وإثبات أن الزوجية دائمية، فإنه يشك في بقاء الزوجية بعد انقضاء المدة المعلومة. لا يدري أن الزوجة الفلانية المعينة أو غير المعينة إحدى هذه الزوجات هل هي منقطعة بمدتها سنة مثلا فلنفرض أو أقل أو أكثر، أو أنها دائمة فالزوجية قبل انقضاء هذه المدة معلوم، ويشك في استلهاء الزوجية بعد ذلك فيستسحب الزوجية فيثبت الزوجية الدائمة إلى الأبد إلى أن تموت أو يموت الزوج، فيترتب عليها أحكام الزوجة الدائمة، فبالاستصحاب يهرز الموضوع. وذكروا نحو ذلك في غير المقام في باب الإرث وغير الإرث، من أنه إذا علم أنها كانت زوجة وشك في أنها دائمة أو أنها غير دائمة، فما هو الوظيفة بعد انقضاء الأجل الذي يحتمل بقاء الزوجية بعد ذلك الأجل؟ فذكر جماعة أنه يحكم ببقاء الزوجية عملا بالاستصحاب، وهذا إشكاله واضح. فإن الاستصحاب في المقام إن الاستصحاب في المقام لا يجري، وذلك لأن الشك في بقاء الزوجية بعد انقضاء الأجل وعدم بقائه مسبب عن الشك في سعة المجهول وزيقه. لا ندري أن الزوجية التي أنشأها المتعاقدان يعني الزوج والزوجة، هذه الزوجية كانت زوجية محدودة لوقت معين كسنة مثلا، أو أعم من ذلك استصحاب عدم جعل الزوجية من الأموال حاكم على هذا الاستصحاب ولا أقل من أنه معارض له. فباستصحاب عدم الجعل عدم جعل الزوجية نحكم بأنه ليست زوجة له، نظير باب الإجارة إذا شككنا في أنه آجرها سنة أو سنتين بالنسبة إلى المقدار الزائد على المشيقان، الأصل عدم الإجارة وعدم تمليك المنفعة بالنسبة إلى الزائد على هذا المقدار. فلا يمكن التمسك بالاستصحاب في اثبات الزوجيه. الامر الثاني، التمسك بالروايات الوارده في المقام من انه اذا لم يذكر الاجل في العقد يكون العقد دائما ويكون النكاح باطلا، فكون النكاح باطلا موضوعه عدم ذكر الأجل في العقد وحال النكاح، وهي عدة روايات. وقد ذكر بعضهم أن عدم ذكر الأجل يوجب الانقلاب إلى الدوام حتى فيما إذا نسي ذكر الأجل وعقد بغير أجلين يكون هذا العقد دائما وينقلب إلى الدائم حتى مع النسيان. وهذه عدة روايات. فإذا كان الأمر كذلك، يعني عدم ذكر الأجل موجبا للحكم بدوام العقد بأن العقد دائم والنكاح نكاح باط، فيمكن إحراز هذا الموضوع بالاستصحاب فيترتب عليه حكمه، لأننا نشك في أن عقد هذه المرأة المعينة أو غير المعينة عقدها هل ذكر فيه الأجال أم لم يذكر فيه الأجال. نستصحب عدم ذكر الأجال حين العقد، الأصل أنه لم يذكر الأجال، معلوم أن ذكر الأجال أمر حادث مسموق بالعدم، العقد لم يكن وذكر الأجل في العقد لم يكن، أصل العقد وجد في الخارج. فإذا شككنا في وجود ذكر الأجل فأنه ذكر أو لم يذكر يستسهب عدمه، فيترتب عليه حكمه، وهو أن العقد يكون دائما. ولكن هذه الروايات لا دلالة فيها على ذلك أبدا، بل الروايات في مقام الفارق بين العقد الدائم والعقد المنقطع، وأنه إن سمى الأجل يعني أين زمانا معينا فيكون العقد منقطعا، وإن لم يسمى فكان مطلقا يعني أنشأ الزوجية الدائمة بلا تقييد وتسمية بالأجل يكون العقد باطلا. ليست هذه الروايات في مقام بيان الحكم التعبدي، وأنه إذا لم يذكر الأجل ينقلب دائما وإن لم يكن مقصودا له، ولو فرضنا أنه لم يقصد الدوام بل كان قاصدا للزواج في مدة معينة من باب الاتفاق لم يذكر الأجل ينقلب دائما. ليست في هذه الروايات دلالة على ذلك، بل المستفاد من الروايات بيان الفرق بين المنقطع والدائم، أنه في المنقطع لا بد من تسمية الأجل وذكر الأجل، يعني لا بد من التعيين، وإن لم يسم الأجل أي أنشأ الزوجية على الإطلاق من دون تقييد فهو باط. فهذا فرق بين الباط والانقطاع، لا أنه حكم تعبدي متى ما لم يذكر الأجل ولو سهوا نسيانا غفلة ينقلب إلى الدوام، لا يستفاد هذا من الروايات. بل الروايات في مقام بيان أن العقد المنقطع هو العقد المقيد وذاك الباط والمطلق، في مقام الإنشاء لم يقيد بشيء. يسأل الإمام عليه السلام أنه يتزوج بامرأة ويستهيي أن يقول له ذلك وأن يعين المدة، يعني إنمان المتعة، لأن إنمان المتعة تتعبى عنه بعض النساء، فلا يذكر الأجل له ولا يسميه، فقال عليه السلام مضمون الرواية انه بات باعتبار انه ان العقد لم يقع على الموقت طبعا ذكر له الزوجية وهي قبيلة الزوجية فتبعا يكون المنشأ مطلقا ويكون الزواج دائما. كان يريد في نفسه أن يتمتع والتحيان فلم يقول الإرادة النفسية لا أذر له. الإبرة إنما هو بالإنشاء في مقام التعاقد، فإذا كان المنشأ والزواج المؤقت مع تسمية الأجل كان منقطعا وإلا كان دائما. فهذه الروايات ليس فيها دلالة على ذلك، و بعض هذه الروايات ايضا ضعيفة. ما رواه اوس بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم، هذه الرواية احدى الروايات، ولعل دلالتها على ما يدعيه الخاص لعله لا يخلو عن شعار ما. السند ضعيف، موسى بن سعدان لم يوثق، عبد الله بن القاسم ضعيف، والحزرمي. ولكن المعتبرة الروايات المعتبرة موجودة بما ذكرناه من المضمون، إن سمى الأجل فهو منقطع وإن لم يسمى فهو باط. وهكذا رواية الاستحياض وسندها معتبر. فكيف ما كان لا يستفاد من هذه الروايات الحكم التعبدي، وأنه متى ما لم يذكر الأجل يكون العقل دائما، وإن كان عدم الذكر لنسيان أو غفلة أو نحو ذلك. بل الظاهر من هذه الروايات التفرقة بين العقل الدائم والعقل المنقطع. المجهول في العقد المنقطع هو الزوجية في وقت معين أجل مسمى، فإن لم يذكر ذلك بكون العقد مطلقا ولو من جهة الاستحياء كان العقد عقدا باطا والنكاح نكاحا دائما. فإذا لم يكن هذا حكما تعبديا فلا أثر لأصالة عدم ذكر العقد، ولا يثبت بذلك أن المنشأ إنما كان هو العقد الدائم، بل كلاهما مشكوك فيه. لا ندري أنه في مقام الإنشاء هل أنشأ العقد الدائم أو أنشأ العقد المنقطع، كلاهما مشكوك فيه، فلا يمكن إحراز أحدهما بأصالة عدم ذكر الأجل في العقد. لا يترتب على ذلك أن المنشأ كان هو العقد الدائم. الوجه الثالث أن يقال إن العقد المنقطع والعقد الدائم ليس بحقيقتين بل بنوعين، وإنما العقد نوع واحد وهو إنشاء الزوجية، والعقد المنقطع يزيد على العقد الدائم أنه يجعله إلى وقت معين يرتفع بانقضاء هذا الوقت، يوما أو يومين، سنة أو سنتين، قلت المدة أم كثرت. هذا أمر زائد نظير الشروط في باب العقود. في باب العقود الشروط الخارجية يشترط عليه أن يخيط ثوبه أو أن يبني له داره أو غير ذلك من الشروط السائغة. الشروط أمر زائد على العقد، فإذا فرضنا أنه شك في عقد أنه اشترط فيه شيء أو لم يشترط فيه شيء أصالة عدم الاشتراط محكمة، لأن أصل العقد محرز المبادلة بين المالين مثلا، أو في الإجارة المبادلة بين المال والعمل أمر محرز، والاشتراط أمر خارجي زائد على اصل الاخ، فلو ادعاه احد المتعاقلين لابد له من الاثبات. العقد الدائم والعقد المنقطع هكذا يقال، انهما حقيقة واحدة، المنشأ هو طبيعي الزواج، حدوثا يجعل يعني ينشئ الزوجة زوجيتها حدوثا لرجل، وذلك الرجل يقبل هذا الزواج. والبقاء غير منشأ للزوجة ولا للزوج، بطبيعي الحال الزوجية تبقى إلى أن ترتفع برافعين، إما بموت أو بطلاق أو بشيء ثالث وهو انقضاء العدة في المتعة، يجعل هنا له يجعل رافع له رافع لعقد الزوجية وهو انقضاء العدة. فهذا أمر زائد على طبيعة الزوجية التي هي المنشأة للزوجين. فإذا شككنا في هذا الأمر الزائد نتمسك فيه بالأصل بأصالة عدم هذا الجعل، جعل الرافع لهذه الزوجية وهو انقضاء المدة، فيثبت التمام بطبيعة الحال، فإن نفس الزوجية باقية وهي دائمة بتبعها، تستمر بتبعها، ولم يجعل لها رافع وهو انقضاء العدة. ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أن الزوجية والملكية وغيرهما ليست من الأمور التكوينية، حتى يقال إنها إذا وجدت يبقى بطبيعة الحال. مثلا البقاء بعد لا يحتاج إلى شيء، إذا كان موجودا يحتاج في عدمها إلى رافعين، وإلا فالموجود بتبعه يكون باقيا. لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح في باب التكوينيات والأمور الحقيقية التي هي موجودة في الخارج، يعني البقاء لا يحتاج إلى إلا نفس علة الحدوث كافية في البقاء، نحتاج إلى الرافعين. لو صح هذا الكلام ولا يصح، فللبقاء أيضا يحتاج إلى إلا على ما حقق في محله، لا يجري هذا في الأمور الاعتبارية، الزوجية والملكية وغيرهما من الأمور الاعتبارية، وجودها إنما هو بالاعتبار، وليس لها وجود غير اعتبار من بيده الاعتبار من المالك أو من الزوجة أو غير ذلك. وبما أنها بطبيعة الحال تنقسم إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، هو في نفسه قابل لهذا التقسيم. الزوجية الذي ينشئ هذا المعنى ويوجده في عالم الاعتبار، إما أن يوجده مطلقا أي غير مقيد بوقت خاص وهو الدوام، أو ينشأه مقيدا بوقت خاص وبأجل محدود، فإن الإهمال غير معقول في الواقعيات. لا يمكن أن يقال إنه أنشأ زوجية لا مطلقة ولا مقيدة، بل أنشأ زوجية مهملة والبقاء إنما هو بطبيعة الحال، أمر غير معقول. فإن الأمر الاعتباري قوامه إنما هو بنفس الاعتبار وبإنشاء نفس المنشي، فإما أن يكون مقيدا بشيء أو يكون مطلقا، يعني إما أنه لا حز خصوصية خاصة فيما ينشئه مقيدا بزمانين أو بمكانين أو بأمر آخر مما هو قابل للتغيير، إما أنه لاحظ هذه الخصوصية أو أنه لاحظ عدم دخل خصوصية من الخصوصيات. والإهمال في الواقع يعني يكون المنشأ لا مطلقا ولا مقيدا بوجود شيء أو بعدم ذلك الشيء أمر لا يمكن تصوره، لا يتحقق في الخارج، بل المنشأ يدور أمره بين الإطلاق والتفيك. فلو فرضنا في باب الأحكام التكليفية مثلا حكم المولى بأن الماء طهور والماء ينقسم إلى قسمين القليل والكثير، لا يمكن أن يقال إنه أنشأ الطهور لطبيعي الماء مهملا لمن كان ملتفتا إلى التقسيم، فأن الماء إما قليل أو كثير، بل لا بد أن يكون هذا الحكم إما مقيدا بهذا القسم أو مقيدا بذاك القسم أو مطلقا، يعني لا دخل لهذه الخصوصية ولا لتلك الخصوصية. فالجاعل في مقام جعله يجعل حكما وينشئ شيئا لا يكون مطلقا ولا يكون مقيدا أمر غير ممكن. إذن هذا السؤال يجري بالنسبة إلى المتعاقدين، المتعاقدان في مقام التزويج ينشئان الزوجية، إما أن تكون الزوجية المنشأة مقيدة بوقت خاص أو غير مقيدة بذلك الوقت. الأول هو العقد المنقطع والثاني هو العقد الدائم الذي لوحظ فيه عدم التقييد والإطلاق، فليس هنا أحدهما مطابقا للأصل والآخر غير مطابق للأصل، بل كل منهما حادث، كما أننا لا ندري أنه أنشأ الزوجية المطلقة، لا ندري أنه أنشأ الزوجية المؤقتة. في مقام الإشكال، في مقام الإنشاء، هذا وذاك كلاهما مشكوك فيه، يعني لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد. لكن بحسب الأثر الخارجي، المقدار المتيقن أنشأ جزما إما في ضمن الإطلاق أو مقيدا، فيرجع الشك إلى إنشاء المقدار الزائد على ذلك، وذكرنا أن الأصل عدم إنشاء الزوجية بالنسبة إلى الزائد هذا المقدار. فعلى ذلك فليس لنا أصل أو دليل يحرز به أن هذا العقد عقد دائم، فإذا لم يحرز أن هذا العقد عقد دائم فطبعا يشك في أن هذا تزويج بالخامسة أو أنه ليس بتزويج بالخامسة، فلا مانع من هذا التزويج، ولا يحرز بشيء مما ذكرنا أن الزوجات الأربع التي عنده زوجيتها زوجية دائمة. ثم إنه لا منافاة بين إنشاء الزوجية الدائمة وبين الطلاق، فإن الطلاق بمنزلة الرافع. المنشأ إنما هو الزوجية الأبدية، يعني الزوج مالك للزوجية الأبدية، بالطلاق يرفع يده عن هذه الزوجية، فحال الطلاق حال الرافع وله ذلك. ونظير ذلك في باب الملكية، إذا فرضنا أنه ملك شيئا بسبب من الأسباب كالسيد مثلا أو الاستيلاء عليه من الخارج أو غير ذلك، فالملكية ملكية غير موقتة، لا بيوم ولا بيومين ولا بشهرين، وله أن يرفع اليد عن الملكية ويبيع هذا المال من شخص آخر، بيعه غير مناف لملكيته الأبدية، فإن له السلطنة على نقل هذه الملكية إلى شخص آخر. فكيف ما كان، فالظاهر أن ما ذكره جمع بعضهم من أن الزوجية المنقطعة والزوجية الدائمة نوعان وسنخان لكل منهما أحكام خاصة، هذا هو الصحيح. فإذا شك في الموجود الخارجي أنه من هذا القسم أو من ذاك القسم، ليس لنا أصل نحرز به أن الزوجية الدائمة، فمرجع الشك أجل ومقتضى الأصل عدم إنشاء الزوجية فيما بعد الأجل، وهذا هو الصحيح. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدمة الله نفسه أنه لو كانت عنده أربع فتلق واحدة منها وكانت تلقه رجعيا فليس له أن يتزوج من جهة أخرى ما دامت العدة باقية ولم تنقض العدة. وهذا الحكم مما لا خلاف فيه ولا إشكال، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، فلو فرضنا أنه لم تكن رواية في المقام كانت الحكم على القاعدة، فإن المطلقة رجعية إما زوجة حقيقة كما هو الصحيح عندنا، أو أنها بحكم الزوجة وتجري عليهم السلام وتجري عليها أحكام جميع أحكام الزوجة، فلا يجوز التزويج بالخامسة ما دامت الزوجية باقية، على أن الروايات في المقام متضافرة، وبرد في غير واحد من الروايات صحيحة محمد بن قيس وصحيحة الحلبي وعدة أخرى من الروايات فيها أيضا صحاح وموثقات دلت على هذا الحكم، وأنه إذا طلق إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بامرأة أخرى، حتى تنقضي عدة المطلقة. هذا فيما إذا كانت العدة رجعية وكان للزوج الرجوع على زوجته ما لم تنقض العدة، وأما إذا كانت العدة بائنة كما في التلاق السابق، أو فيما إذا كان التلاق خلعيا أو كان التلاق في المبارات، ففي مثل ذلك ذهب المشهور إلى جواز التزويج بامرأة أخرى بالخامسة، وذكر في كلمات بعدهم أنه من جهة انقطاع العصمة بين المطلق والمطلقة، فصارت أجنبية وانقطعت العصمة بينهما فلا مانع من التزويج بالخامسة. ولكن نسب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى الشيخ المفيد، وأن كلام الشيخ المفيد مطلق، وذكر أنه إذا كانت عنده أربع فتلك إحداهن ليس له التزويج بامرأة أخرى حتى تنقذ العدة، ولم يقيد ذلك بالعدة البدئية. وكذلك كلام الشيخ في التحريف على ما أشار إليه تاشر النظام، ذكر الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايات ولم يعلق بشيء بأنه يوم مختص بالتلاق الرجعي. فكيف ما كان الحكم مشهور بينهم ومعروف بأنه جاء مختص بالتلاق الرجعي، وأما التلاق البائن فبما أن الزوجية قد زالت وانقطعت العصمة بينهما فلا مانع من التزويج بامرأة اخرى. لو كان الدليل على هذا الحكم وما دل على عدم التزويج، عدم جواز التزويج بالخامسة، كان هذا التفصيل متعينا، فإن في الطلاق الرجعي الزوجية باقية حقيقة كما هو الصحيح أو حكما كما هو المشهور، فلا يجوز التزويج بالخامسة. وأما إذا كان الطلاق باقيا فليست عنده إلا ثلاث، المفروض أن الرابعة قد زالت زوجيتها، فلا مانع أن التزويج بامرأة اخرى، وليس لا يكون هذا من التزويج بالخامسة، فالحكم على القاعدة. إلا أن الكلام بالنسبة إلى الروايات التي لم يقيد في شيء منها الصحيح وغير الصحيح، لم يقيد الحكم بالطلاق الرجعي. المشهور قيدوا هذه الروايات بالطلاق الرجعي. إن كان هنا إجماع في المسألة وكانت المسألة موردا للاتفاق بحيث يستكشف قول المعصوم عليه السلام فلا إشكال، ولكنه لا يتم لما ذكرناه من إطلاق كلام الشيخ المفيد، بل إطلاق كلام الشيخ في التهذيب واستشكال بعضهم ككاشف اللسان لا يثبت هذا الحكم بالإجماع، ولا يمكن تقييده بالإجماع. إذن لابد من التماس دليل آخر يوجب تقييد هذه الروايات. والروايات مطلقة، إذا كانت عنده أربع فتلق إحداهن فليس له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي عدتها. ليس في هذه الروايات قرينة على اختصاص الحكم بالطلاق الرجعي، مقتضى الإطلاق أنه لا يجوز للحكم تعبدي، كما أنه لا يجوز التزويج بالخامسة تعبدا، كذلك لا يجوز التزويج بالرابعة في هذه الصورة. إذا فرضنا أنه طلق زوجته طلاقا باطنا ليس له أن يتزوج للرابعة بمقتضى هذه الروايات، والحكم تعبدي. وما قيل في تقييد، في وجه تقييد هذه الروايات، ما قيل لا يمكن المساعدة عليه، وليس شيء يمكن أن يقيد به هذه الروايات. فقيل إنما ورد في نكاح الأخت بعدما طلق أختها، كانت إحدى الأختين زوجة له فطلقها، فقال عليه السلام إن كان الطلاق رجعيا ليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها، وإن كان الطلاق بائنا فلا بأس بذلك له أن يتزوج بأختها. بلي، قال عليه السلام إذا برأت عصمتها منه، أو بلا كلمة منه على السلام نسخة، إذا برأت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج بأختها. فيظهر هكذا قالوا أنه يظهر من هذه الرواية المعتبرة يظهر أن المانع إنما هو بقاء العصمة، فإن الطلاق إذا كان رجعيا فهي إما زوجة حقيقة أو زوجة حصما فالعصمة باقية، وأما إذا لم تكن العصمة باقية ولم يكن له عليها رجوع كما هو منصوص هذه الجملة ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج بأختها. فيظهر من ذلك أن المانع هو بقاء العصمة، فإذا كانت العصمة باقية لا يجوز ذلك، وإذا لم تكن العصمة باقية جاز ذلك، فيقيد هذه الروايات بما إذا كانت العصمة باقية يعني كانت طلاق رجعية. والجواب عن ذلك ظاهر، فإن الرواية إنما وردت في مورد الجمع بين الأختين، الممنوع هو الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين على ما في الآية المباركة وكذلك في الروايات، الجمع بين الأختين ممنوع. إذا فرزنا أن الطلاق رجعي فتزوج بالأخت بأخت المطلقة فقد جمع بينهما، إذ المفروض أن الأولى باقية على زوجيته والثانية أيضا زوجها فجمع بين الأختين. وأما إذا كان الطلاق باينا ولم يكن له عليها رجعة كما هو مذكور في الرواية فليس هذا من الجمع بين الأختين، هذا موضوع. والتزويج بالخامسة في عدة إحدى الزوجات مسألة أخرى، أين إحدى المسألتين على المسألة الثانية؟ في الجمع بين الأختين الأمر كما ذكرت، يعني العبرة ببقاء العصمة وعدم بقاء العصمة، وأما في موضوع التزويج ما دامت عدم جواز التزويج ما دامت العدة باقية لم يرد في تلك الروايات شيء، ومقتضى الإسلام أنه حكم تعبدي، متى ما طلق إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بأخرى ما دامت العدة باقية. فلا يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات، يعني الجمع بين الأختين يتعدى إلى موضوع آخر، وهذا قياس المهر من دون أي دليل وأي قرينة على ذلك. الأمر الثاني أنه ذكر في بعض رواية المنع صحيحة الحلبي بعدما منع عليه السلام أن عدم جواز التزويج ما دامت العدة باقية، قال عليه السلام لا يجمع ماءه في خمس. احتمل بعضهم أن تكون هذه الجملة قرينة على أن الخمس خمس لا بد من أن تكون زوجة بالفعل، فإذا كان الطلاق باينا فلا يكون من الجمع من جمع الماء في الخمس، إنما يكون من الجمع فيما إذا كانت المطلقة باقية على زوجيتها فتزاد عليهن بواحدة فيكون الجمع بين الخمس، وأما إذا كان الطلاق باينا فليس هذا من الجمع بين الخمس. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن ظاهر الرواية المعتبرة المباركة ظاهرها ولا يجمع ماءه في خمسين لا يحتمل تصديق مدلولها، لأن جمع الماء في خمس نساء ليس فيه أي مخلوق. الإنسان يمكن أن يملك من الإماء عددا كثيرا فيجمع ماءه في 50 وفي مائة أو أكثر أو أقل، وهكذا في المتمتع بها يمكن أن يتمتع بعشر من النساء أو بأكثر فيجمع ماءه في كثير. أو الملفات، بعضها عقد دائم وبعضها عقدها غير دائم، بعضها مملوكة وبعضها معقودة إلى غير ذلك. ليس هذا محذورا من المحاذير، جمع الماء في خمس ليس فيه أي محذور. وغير بعيد كما ذكرنا سابقا أن تكون هذه جملة مستقلة، يعني الإمام عليه السلام تعرض لحكمين، أحد الحكمين أنه إذا كانت عنده أربع نسبة فتلق إحداهن ليس له أن يتزوج بامرأة أخرى ما دامت العدة باقية. بين حكما آخر أنه لا يجمع ماءه في خمس، أي لا ينكه بخمس نساء. فكأنه سلام الله عليه تعرض لحكم آخر أيضا، إذا كان عنده أربع زوجات فتلق إحداهن لا يتزوج الأخرى، وكذلك من ابتداء الأمر لا يتزوج بخمس، لا يجمع ماءه بخمس، أي لا ينكح خمسا من النساء بالنكاح الدائم، فيكون حكما مستقلا. ولعل هذا هو القريب وهو الظاهر من الرواية، وعلى تقدير حمله على معناه المدلوله المتابقي أن لا يجمع ماءه في خمس. معلوم أن جمع الماء في خمس أمر غير ممكن وغير ما لا يتحقق في الخارج مرة واحدة وفي زمان واحد. لا يمكن في زمان واحد أن يتأ خمسا من النساء، لا بد أن يكون ذلك بالتدريج. فإذا فرزنا أن الزوجة المسلقة كانت مدخولا بها كما هو المفروض، إذ لو لم تكن مدخولا بها لم تكن عدة حتى نحتاج إلى انقطاع العدة. طبعا طلاق غير المدخول بها لا يحتاج إلى عدة، فالعدة إنما تفرز فيما إذا كانت المطلقة مدخولا بها. فإذا كان كذلك، يعني المطلقة مدخول بها، فماء الرجل موجود في رحمها ويحتمل أن تكون حاملا، ولذلك لا بد من الصبر إلى انقطاع العدة. فإذا تزوج بامرأة أخرى وحل له بطلها إذن جمع ماءه في خمس، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العدة بائنا وأن تكون يعني أن يكون الطلاق بائنا وأن يكون الطلاق رجعيا. يعني وجود الماء في رحم الزوجة وعلى تقدير أن تلد ولدا يلحق بالزوج بالمطلق، هذا مشترك فيه بين الطلاق الرجعي والطلاق العدي. فحيث إنه وزع ماءه في هذه المرأة وبعده لم يحصل اليأس ولم يحصل الحكم الشرعي بانقطاع العلق من هذه الجهة، فليس له أن يزع ماءه في أربع أخرى، إنه يكون من الوزع في خمس. والحاصل أن المنع عن الوزع في خمس على تقدير حمله على المنع عن وزع الماء أيضا يشمل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ولا يختص بالطلاق الرجعي. ولكن الظاهر هو المعنى الأول الذي ذكرناه، يعني أنه حكم خاص، حكم خاص، يعني حكم آخر غير الحكم الأول. فكأن الإمام عليه السلام تعرض لبيان حكمين: عدم جواز التزويج بالخمس من الأول، وأنه إذا كانت عنده أربع فطلق واحدة فليس له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي الأولى. إذن التقييد بكون الطلاق رجعيا لا تكون هذه الجملة قرينة تدل على ذلك. بعد أن اكتمل فيه ما ذكرناه وهو لعله أزهر الاحتمالات، فلو فرضنا أن هذه الصحيحة أصبحت مجملة من حيث هذه الجملة، فبقية الروايات غير مجملة وإطلاقها محكم صحيحة محمد بن قيس وغير صحيحة محمد بن قيس، بقية الروايات أبي بصير وغير أبي بصير كلها دالة على عدم الجواز، كلها دالة على عدم الجواز مطلقا من غير وجود قرينة تدل على اختصاص الحكم بل بالطلاق الرجعي، بل يهم الحكم الرجعي والبائن. إذن التعميم إن لم يكن أزهر فلا شك في أنه أحمد، وأنه إذا طلق إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بأخرى ما لم تنقضي عدتها. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بعد ذلك أن هذا الإشكال في عموم الحكم للطلاق البائن وعدم عمومه للطلاق البائن إنما يختص بما إذا لم تكن المخطوبة أخت الزوجة المطلقة، فإذا كانت أختها لا مانع من ذلك بلا إشكال. كانت عنده من النساء أربع فطلق إحداهن طلاقا بائنا وأراد أن يتزوج بأخت هذه المطلقة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في ذلك. ولو استشكلنا في غير الأخت إلا أن الأخت لا بأس بالتزويج بها إذا طلق أختها وأراد التزويج بأخت المطلقة، وذلك للنص الوارد في هذه المسألة. والنص والذي ذكرناه عدة روايات، بعضها معتبرة وبعضها غير معتبرة، دلت على أنه إذا طلق زوجته إن كانت طلاق رجعيا ليس له أن يتزوج بأختها، وإذا كان بائنا وبرأت اسمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج بها. فقال قدس الله نفسه إن الناس قد دل على الجواز فلا إشكال في التزويج بالأخت إذا كانت المطلقة أختا لهذه المرأة التي يريد أن يتزوج بها. وهذا أيضا عجيب منه قدس الله نفسه، فإن الناس لم يرد في مورد المطلقة فيما إذا كانت إحدى الأربع، يعني كما ذكرنا إن هنا مسألتين: مسألة التزويج بامرأة مع طلاق امرأة من إحدى الأربع، يعني عنده أربع زوجات فطلق إحداهن وأراد أن يتزوج بأخرى، هذه مسألة. مسألة أخرى أن التزويج أن الجمع بين الأختين غير جائز، فإذا كانت متزوجة بأختين ليس له أن يتزوج بأختها ما دامت الأولى باقية على زوجيته أو أنه تلقها والطلاق رجعي. وأما إذا كان الطلاق باينًا فليس هذا من الجمع. الناس إنما هو في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى، أجنبي عن المسألة الأولى، ليس هذا من الجمع. يعني إذا طلق الأخت باينًا لا مانع من التزويج بأختها باعتبار أنه ليس من الجمع بين الأختين. وأما إذا كان هنا مانع آخر غير هذا المانع باعتبار أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج بامرأة إذا كانت عنده أربع وتلق إحداهن. تلك مسألة أخرى، كانت المتلقة أختا لهذه الزوجة أم لم تكن أختا لهذه الزوجة أجنبية عن هذه المسألة. فهذه الروايات يعني النصوص إنما وردت بعنوان أنه ليس من الجمع بين الأختين، والزوجية المرأة الأولى غير مانعة عن التزويج بالثانية باعتبار أنه حين التزويج ليس زوجية الأولى باقية بوجهين، فليس هو من الجمع بين الأختين. وأما المانع الآخر وهو أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج برابعة إذا كانت عنده ثلاث وتلق زوجة بعد لم تنقضي عدتها، هذه المسألة أجنبية عن ذلك. فلم يرد أي نص في المقام، فلا فرق بين الأخت وغير الأخت مقتضى الإطلاق في هذه الروايات من دون أي قرينة على التقييد أن هذا حكم تعبدي، وأن من طلق زوجته ما لم تنقض عدتها ليس له أن يتزوج بأخرى إذا كانت عنده زوجات ثلاث غير هذه المطلقة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رضي الله نفسه أن محل الإشكال فيما إذا طلق إحدى زوجاته الأربع إنما هو يختص بمورد هذه الروايات، ولا إشكال في غير مورد هذه الروايات. فذكر أنه إذا ماتت إحدى زوجاته لا مانع له من التزويج بزوجة أخرى، فإنه بالموت تنقطع العصمة بينهما ولا موجب لأحد الجواز. وأما ما ورد من المنع عن ذلك حتى تنقضي العدة، يعني كما أن في موت الزوج لا بد للزوجة من الاعتداد، كذلك إذا ماتت الزوجة لا بد للزوج من الاعتداد، فليس له التزويج بالخامسة حتى تنقضي العدة. ما ورد من الرواية في هذا الباب وهي موثقة عمار أو سيئة عمار، وإن كانت الرواية معتبرة، ودلت على أن الزوجة إذا ماتت إذا كانت عنده أربع فمات إحداهن فليس له أن يتزوج بامرأة أخرى حتى تنقضي العدة، أي أربعة أشهر العشرة. إلا أن هذه الرواية معارضة بصحيحة علي بن جعفر التي ذكر فيها الجواز، وأنه لا مانع من التزويج في الحال بمجرد أنه ماتت الزوجة فللزوجي أن يتزوج بامرأة أخرى ولا حاجة إلى الاعتداد. إذن تهمل تلك الرواية وثبت عنها تهمل على الاستحقاق بأنه مستحب له الاعتداد. والأمر كما ذكره بطل صلى الله نفسه فإن الرواية بالمعارضة تسكت. غاية الأمر أن تهمل على الاستحباب فلا مانع من التزويج عند الموت، كما أنه لا مانع من التزويج بالخامسة فيما إذا كان ارتفاع الزوجية بغير الطلاق، كما إذا حدث ما يوجب الفسخ لأحد الزوجين من الزوج أو الزوجة ففسخ العقد، وفرضنا أن المرأة كانت مفعولا بها. ففي مثل ذلك لا مانع من التزويج بالخامسة، فإن الحكم كان على خلاف القاعدة كما ذكرنا، لأنما التزمنا به بمقتضى تلك الروايات إخلاف تلك الروايات للطلاق الرجعي والطلاق البالغ، فالحكم يختص بمورد تلك الروايات. وأما إذا فرضنا أن منشأ ارتفاع الزوجية أمر آخر كالفسخ فلا موجب حينئذ لعدم جواز التزويج امرأة أخرى، فإنه ليس من التزويج بالخمس بل عنده ثلاث فيتزوج بأخرى فتكون الرابعة. والمفروض أن إحدى زوجاته قد ارتفعت زوجيته بالفسخ، وهكذا فيما إذا كان سبب الارتفاع أمر آخر كالرجاع مثلا. لو فرضنا أن الزوج كان له ولد وهذا الولد ارتزع من أم زوجته أو من زوجة أخرى لوالد هذه الزوجة، بما أنه يحرم على أب المرتزع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن، إذا تم الرضا تحرم هذه المرأة على زوجها، وليس له رجوع إليها محرم أبدي. بعد التحريم يجوز أن يتزوج بامرأة أخرى، فإنها جار ليس من التزويج بالخمسة. أيضا الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الممنوع إنما هو الجمع بين الخمس، وهذا ليس من الجمع بين الخمس، وغير داخل في مدلول تلك الروايات التي دلت على عدم الجواز تعبدا وعلى خلاف القاعدة. فلا مانع من ذلك فيما إذا كان ارتفاع الزوجية بغير الطلاق من فسخ أو رضاع أو غير ذلك كاللعان مثلا. فالحكم مختص بمورده وهو طلاق إحدى زوجاته، بل إن الحكم غير عام، يعني لا يعم جميع موارد الطلاق، بل مختص بطلاق إحدى زوجاته. فلو فرضنا أنه طلق إحدى زوجاته فليس له أن يتزوج بامرأة أخرى مكان الرابعة وبدل الرابعة بمقتضى هذه الروايات. فإذا طلق بعد ذلك زوجة أخرى فبقيت عنده اثنتان، إن كان هذا الطلاق رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج بأخرى باعتبار أن عنده ثلاث زوجات، لأن المطلقة الرجعية زوجة كما تقدم. وأما إذا كان الطلاق باينا فهذا غير داخل في مورد الروايات، فله أن يتزوج بامرأة أخرى مكان هذه، ای مکان حالی التي تلقها بعد تلاق احداهن. لیست كل متلقة بائنة بمنزلة الزوجة لأنه ما لم تنقض عدتها لا يجوز التزويج. لم يثبت هذه الكلية بل ثبت في خصوص الرابع إذا كانت عنده أربع فتلق إحداهن هذه المتلقة ما دامت في العدة رجعية كانت أو غير رجعية يعامل معها معاملة الزوجة فليس له أن يتزوج بامرأة أخرى. وأما المرأة الثانية غير هذه إذا طلقت طلاقا بائنا لم يدل دليل على أنها بمنزلة الزوجة فليس للزوج أن يتزوج بدلها بامرأة أخرى. وكذلك الحال فيما تقدم من أن الحر ليس له أن يجمع بأكثر من أمتين وكذلك العبد ليس له أن يجمع بين أكثر من حرتين. فلو فرضنا أن العبد طلق إحدى الحرتين أو أن الحر طلق إحدى الأمتين فإذا كانت طلاقه رجعيا ليس له أن يتزوج الأخرى باعتبار أن المطلقة رجعيا زوجة. وأما إذا كان الطلاق بائنا لا مانع من التزويج. إذا فرضنا الحر طلق إحدى الأمتين فله أن يتزوج بأمة أخرى باعتبار أنه ليس عنده إلا أمة واحدة. وكذلك العبد إذا طلق إحدى الحرتين طلاقا بائنا له أن يتزوج بحرة أخرى فإنه ليس عنده إلا حرة واحدة. وملخص الكلام أن الحكم مختص بمورد الروايات ومورد الروايات طلاق إحدى زوجاته وأن المطلقة بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فليس للزوج أن يتزوج بدلها امرأة أخرى. وأما غير هذا بقية الموارد كل ما فرضناه فلا يشمل الحر العدة والطلاق البائن. وأوزه من الجميع ما إذا فرضنا أن المرأة ماتت كما قلنا فإنه في فرض الموت لا موضوع فلا يكون مشمولا للطلاق. وكذلك إذا فرضنا أنه طلق إحدى زوجاته وهي غير مدخول بها فإن غير المدخول بها لا عدة لها. خمس يزوجن على كل حال منهن ما لم يدخل بها فإذا لم تكن لها عدة فلا موضوع لهذا الكلام. موضوع هذه الروايات المنع عن يعني موضوع هذه الروايات مدلول هذه الروايات المنع عن التزويج ما دامت المطلقة في العدة. فالموضوع إنما هو المرأة التي هي في العدة فإذا لم تكن لها عدة وكانت غير مدخول بها فلا موضوع على هذا الحكم. يعني سلب من لقاء الموضوع فلا يحرم تزويج امرأة أخرى لأن الزوجة المثلثة ليست بذات عدة. وهذه الروايات إنما دلت على المنع من التزويج في زمان العدة ما دامت العدة موجودة ففي فرض عدم العدة لا موضوع لها فلا مانع من التزويج. ويؤيد ذلك بما رواه كنان بن زريف عنه عليه السلام في هذه المسألة أنه بل طلق إحدى زوجاته وأراد أن يتزوج بأمة لا يعتقها ثم يتزوج بها. فقال الإمام عليه السلام أنه إذا طلقها ولم يدخل بها فلا مانع من التزويج في الهاد، هذه الرماية تكون مؤيدة لذلك، وإلا فلا حاجة لنا إلى الاستدلال بالرماية باعتبار أن موضوع الحكم المرأة التي لها عدة، وهذه الرماية الضعيفة باعتبار أن سنان بن الزريف لم يرسخ. ولكن لا بأس بها التأييد، والعمدة ما ذكرناه من أن السلب هنا سلب بالدفاع الموضوع، لا يحرم باعتبار أنه لا موضوع له، فإن موضوع الحرمة الزوجة المطلقة التي لها عدة، فلا يجوز له تزويج امرأة أخرى ما دامت العدة باقية، وغير المدخول بها لا عدة لها، إذن لا مانع من التزويج بامرأة أخرى فإنها غير داخلة في هذه الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه أحكام العدة، وذكر أنه لا يجوز التزويج بامرأة هي في عدة بلا فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق والعدة والطلاق الرجعي أو البائن الحرة أو الأمة أو عدة بتي شبهة، في أي مورد فرز أن المرأة في عدة لا يجوز تزويجها. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هذا العموم لا خلاف فيه ولا إشكال من أحد من الفقهاء، وأن التزويج في العدة غير مشروع، فإن الظاهر أن العدة هو مفهوم العدة وهذا المعنى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا بد من إحصاء العدة وعدوا هذه الأيام، لأنهم لا يتزوج المرأة في هذه الأيام. ثم ذكر سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخر الآية المباركة. فهذا هو الذي يفهم من مفهوم العدة أنه لا بد من عد أيام، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في هذه الأيام إلى أن يبلغ أجله، بعد ذلك يكون له حكم آخر. وقد قال الله سبحانه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، لا معنى للتربص إلا هذا الذي يفهم من يعني لا يتزوجن، ولا بد لهن من الصبر يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأيضا ورد في آية الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالأمر بالتربص أمر بعدم التزويج، لأنه ليس لهن أن يتزوجن من أحد ما دامت المدة باقية، في الطلاق ثلاثة قروء وفي الموت أربعة أشهر وعشرا. ويوضح هذا المعنى ما ورد من الآية المباركة بعد كلا الحكمين. ورد في باب الطلاق فإذا بلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكهن أزواجا بالمعروف المعروف، بعدما خرجنا أنهن بلغن أجلهن يعني تمت العدة، بعد ذلك لا تمنعوهن من الازدواج، والأمر بيدهن، لهن أن يتزوجن ولهن أن لا يتزوجن، الاختيار هن أملك ما أنفسهن. وكذلك في آية المبارك في آية الوفاة ورد بعد ذلك يعني بعد ما ذكر أن العدة أربعة أشهر وعشرا، ذكرناه لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني بعد إذا بلغ الأجل بعد ذلك لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. بعد إذا بلغنا أجلهن بعد تماميتها للمدة 14 لا مانع من ذلك، ليس لكم أن تمنعوهم، بلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني لهم التزويج بعد هذه المدة. وهذا يستفاد من بعض الآيات أيضا لهذا المقدار كاف بالدلالة. أما من الروايات فيدل على ذلك من الروايات إلى ما شاء الله عدة روايات التي إذا تزوج في العدة يفرق بينهما، وفي بعضها يحكم بالحرمة الأبدية وفي بعضها لا يحكم بالحرمة الأبدية. صور المسألة مختلفة أنا ما نتكلم فيها، وأما أنه يفرق بينهما فهذا مما هو متفق عليه بين الروايات، يعني جميع الروايات تدل على لزوم التفريق وأن هذا العقد ليس بصحيح. وهل تحرم على الزوج مؤبدا أو لا تحرم عليه مؤبدا فيه تفصيل وكلام. فالحكم مما لا إشكال فيه كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين بأن التزويج في العدة غير جائز. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله قل له الله الله السلام سلام يا كل وان من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التزويج في عدة الغير، تعرض قدس الله نفسه لما يتأثر على التزويج من الحرمة الأبدية، وذكر قدس الله نفسه أنه تحرم الزوجة على الزوج المتزوج في العدة تحرم عليه حرمة أبدية فيما إذا دخل بها أو كان غالبا بالحكم بالموضوع أو كانت الزوجة غالبا بالحكم بالموضوع، ففي صورتين تثبت الحرمة الأبدية إما مع الدخول حتى إذا كان جاهلين، وفيما إذا علم أحدهما بالحكم والموضوع وإن لم يدخل بها. ففي هاتين الصورتين تثبت الحرمة ولا تهل المرأة بهذا الرجل أبدا. هذا ما ذكر قدس الله نفسه وهو الذي يتحصل من الأخبار الواردة في المقام، فإن الأخبار الواردة في المقام على طوائف، فمنها ما دل على الحرمة الأبدية على الإطلاق بلا فرق بين العلم وغير العلم، الدخول وغير الدخول. فقد حكم في هذه الطائفة بأن من تزوج امرأة في العدة تحرم عليه مؤبدا، وهاتان روايتان احداهما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النزل بن سويد عن عبد الله بن كنان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المسلحة قبل أن تنبذي عدتها، قال عليه السلام يفرق بينهما ولا تحل لهم أبدا. هذه الرواية رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النزر بن سويد، ولكن يمكن المناقشة في هذه الرواية من جهة عدم الاتحاد في الطبقة. يبعد أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى الكتاب الذي هو لقي الرضا عليه السلام، أدرك من زمان الرضا عليه السلام مقدارا ولم يدرك زمان الكاظم عليه السلام، ونزر بن سويد لم يدرك الرضا عليه السلام، ومن أصحاب الصادق عليه السلام وأدرك الكاظم عليه السلام. يبعد رواية أحمد بن موسى عن النزر بن سويد إلى ركزتين، لا يبعد أن تكون هذه الرواية فيها واسطة، ولم يذكره أحمد بن محمد بن موسى في نوادره كما اتفق راجع في غير هذا المورد. يعني أحمد بن محمد بن موسى يروي مع إلغاء الواسطة. ويشهد على ذلك أنه لم يوجد في الكتب الأربعة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النزر بن سويد إلا رواية واحدة رواها بالكافي، وليس غير هذه الرواية موجودة. وأحمد بن محمد بن عيسى كثير الروايات جدا، لو كان مدركا لنزر بن سويد لكثرت روايته عنه. كيفما كان هذه الرواية مختصة بالمؤلفة ولا تعم بقية الموارد من التجويد في العدة، حكم في هذا المورد. الرواية الثانية رواية عبد الله بن بحر عن حريث، أيضا رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن بحر عن حريث عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. الرواية مثلثة، مثلث العدة أهم من المثلثة وغير المثلثة. قال عليه السلام: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. العمدة هذه الرواية. عبد الله بن بحر لم يرد فيه توصيف ولا مات، ولكنه ورد في أثناء التفسير تفسير علي بن إبراهيم، فالظاهر أنه لا بأس بهذه الرواية في الاستدلال بها على عدم الزواج مطلقا لو لم يكن دليلا على التفسير. هذا ما يدل على الحرمة الأبدية مطلقا، وبإزاء ذلك ما دل على عدم الحرمة الأبدية مطلقا. وهذه رواية علي بن جعفر رواه عبد الله بن جعفر رواه في قرب الإسلام، ولكن في سنده عبد الله بن الحسن، ومرة بين مرة أنه أن عبد الله بن الحسن لم يرد في توصيف الظلامات فلا ولكن هذه الرواية بخصوصها وردت في كتاب علي بن جعفر، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، والرواية صحيحة السند. هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة، قال علي بن جعفر يقول: قال سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن امرأة توفي زوجها وهي حامل، عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فبدأت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرة، ما حالها؟ قال عليه السلام: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر، ثم لا تحل له أبدا. هذا الجمع. قال سأل الإمام عليه السلام، قال سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنفذي عدتها، قال عليه السلام: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. هذه الرواية من جهة السند تامة كما ذكرنا رواه علي بن جابر بكتابه، ومن جهة الدلالة أيضا بارها فالإمام عليه السلام حكم ببطلان العقد بلاك فلا فرض خاطر من الخطاب إذا أراد أن يخطبها ويتزوجها بعد ذلك بعد انقضاء العدة فلا بأس به. فالرواية تدل على عدم الحرمة الأبدية من غير أي تبعيد. فتبعا تكون المعارضة بين الروايتين والتعارض والتنافي بالتباير، يعني مقتضى رواية عبد الله بن بعث الحرمة الأبدية على الإسلام، ومقتضى هذه السيئة عدم الحرمة الأبدية على الإسلام. بناء فرق بين العلم والجهل، الدخول وعدم الدخول. ولكن بإزاء هاتين الطائفتين روايات أخرى تدل على الحلية في بعض الأحوال والحرمة في بعض الآخر. فصل فيها بين العلم والجهل وبين الدخول وعدم الدخول. فإطلاق هاتين الطائفتين لا بد من دفع اليد الآن والأمان بتلك المقيدات. أما ما فرق بين العلم وغير العلم أيضا عدة روايات، إحداها صحيحة زرارة بن آية وداوود بن سرهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم بفيد العلم لا تحل له أبدا. فقيد السلام الله عليه الحرمة الأبدية بالعلم، ففي فرض عدم العلم لا حرمة، ويجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. وفي معتبرته حافظ بن عمار قال: قلت لأبي عبد أبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. كي يكون للإمام موسى عليه السلام أن الصادق عليه السلام بلغنا عنه أنه من تزوج امرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال عليه السلام: هذا إذا كان عالما. فإذا كان جاهلا فارقها بيعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. فهذه المعتبرة قد قيدت الحرمة الأبدية بما إذا كان عالما تزوج المرأة في عدتها مع العلم، فأما إذا كان جاهلا بعد العدة بعد ما تعتد المرأة بعد عدتها يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد وبنكاح جديد، النكاح الأول باطل. وأيضا قيدت المطلبات قيدت بالدخول. هذه الروايات التي ذكرتها وما ذكرنا أنه مع العلم يحرم ومع عدم العلم لا يحرم، مع الجهل لا يحرم. ومحتفي ويستفاد من بعض الروايات إناثة الحرمة بالدخول، أنه إذا دخل بها يحرم تحرم معبدا، وإذا لم يدخل بها لا تحرم معبدا. صحيحة سليمان بن خالد رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى أحمد بن محمد ومحمد بن حسين عن عثمان بن عيسار عن سماحة بن مسلم عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، فقال عليه السلام: يفرق بينهما. يفرق بينهما على جميع التقاديس. ثم فصل سلام الله عليه بين الدخول وعدم الدخول، فقال: وإن كان دخل بها فلعل مهر بما استهل من فرجها، ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا. أصل التفريق ثابت على كل تفريق، ولكن إذا كان دخل بها فيستحق المهر وتثبت الحرمة الأبدية، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها، يفرق بينهما ولا يستحق ولا تستحق على زوجها شيئا، العقد باطل والمفروض أنها غير مدخول بها. فهذه صيحة أناط الحرمة وعلقها بالدخول، أن الحرمة الأبدية إنما هي في فرض الدخول. فبمقتضى بالنظر الأولي يفهم التعارض بين هذه الروايات، فإن المستفاد من بعضها أن سبب الحرمة هو العلم ومع الجهل لا بأس به، ومقتضى هذه السيئة أن سبب الحرمة هو الدخول ومع عدم الدخول لا بأس به. لقد ذكرنا في بحث المفاهيم أنه إذا كان الأمر مثل هنا، يعني هنيفة الحرمة أو غير الحرمة من الأحكام، أي حكم كان على أمرين لا يمكن الأخذ بهما تبعا، يعني كون هذا هو المناط مع ثبوته يثبت ومع عدمه لا يثبت، وكون المناط الآخر مع ثبوته يثبت ومع عدم ثبوته لا يثبت، لا يمكن الجمع بينهما على بدنا من رفع اليد، ورفع اليد على ما ذكروه وذكرناه هناك يكون بأحد أمرين: إما بتقييد منفوق أحدهما بمنفوق الآخر، أو برفع اليد عن مفهوم كل منهما بمنفوق الآخر. ففي مثل المفهوم النتيجة هكذا، مثل هذه العبارة: إذا كان عالما تحرم عليه معبدا، بمقتضى مفهومه أنه لا كان جاهلا لا بأس به، بل سرع بهذا المفهوم في الصحيحة المقدمة. والرواية الثانية أنه إذا كان دخل بها تحرم عليه معبدا، وإذا لم يدخل بها لا تحرم ولا تستحق المهر. فيمكن الجمع بينهما بتقييد منفوق كل منهما بالآخر، فيقال إن المحرم هو العلم والدخول معه، وبذلك يرتفع التعارف. إذا علم وقد دخل بها تحرم، وإذا علم ولم يدخل أو دخل ولم يكن عالما لا تعلم. وهذا احتمله بعضهم في باب مفهوم الشرط في مثل قولنا في مثل السفر، أنه مسألة الصوت إذا لم يسمع الصوت قريب من هذا، إذا خفي الأذان فقصد. هنا ذكروا أنه بحسب الروايات خفي الأذان وخفي الجدران يقيد منفوق كل منهما بمنفوق الآخر، فيكون الاعتبار بخفائهما معا. ذكرنا هنا في باب مفهوم الشرط أن هذا وإن كان يوجب رفع التعارف بين الدليلين، إلا أنه بلا موجب. تقييد المنسوخ من دون أي موجب، لأن المعارضة ليست بين المنسوخين، إنما المعارضة بين مفهوم كل منهما مع منفوب الآخر، يعني إنما نشأت المعارضة من الحاسر لا من أصل ثبوت الحر. أصل ثبوت الحر ثبوت الحرمة بالدخول، وثبوت الحرمة بالعلم، ليس بينهما أي فارق. ثبوت القصر بخفاء الجدران، وثبوت القصر بخفاء الأذان، ليس بينهما أي معارضة. وإنما المعارضة نشأت من مفهوم كل منهما بلحاظ منفوب الآخر، فإن مفهوم كل منهما نفي الحكم بانتفاء موضوعه والآخر يثبت هذا الحكم، فلا بد في مثل ذلك من تقييد المفهوم بمنفوب الآخر. هكذا ذكرنا في باب مفهوم الجهل، والمقام قد يدخل في هذه الكبرى مقتضى منفوق كل من هذه الجمايات، يعني ما دل على ثبوت الحرمة بالعلم وما دل على ثبوت الحرمة بالدخول، منفوق كل واحد منهما يقيد مفهوم الآخر. فما دل على أنه مع الجهل لا بأس به يقيد مع عدم الدخول، فأما مع الدخول فتهرم، كما أن ما دل أنه مع عدم الدخول لا بأس به يقيد بعدم العلم ولو علم تهرم. هذا ما تقتضيه القاعدة، وفي خصوص المقام لا نحتاج إلى ذلك. حتى لو فرضنا في باب مفهوم الجهل بنينا على خلاف ذلك، لكن في خصوص المقام نلتزم بذلك، وأن الموجب للحرمة أحد أمرين، العلم أو الدخول، للتسريح بذلك في صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي تكون جامعة لجميع الروايات وتدل بوضوح على أن ملاك التحريم أحد أمرين، إما العلم وإما الدخول، فلا حاجة إلى تلك الكبرى. ذهب الشيخ الكريني قدس الله نفسه علي بن إبراهيم عن أبي عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كانوا جاهلا، ففي فرض الدخول الحرمة الأبدية ثابتة مع العلم ومع الجهل، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر يعني للعالم، فمع الدخول تثبت الحرمة المطلقة علم أم لم يعلم، مع الجاهل مع عدم الدخول إن كان عالما تحرم وإن لم يكن عالما فلا بأس به. هذه الصحيحة تكون جامعا بين جميع هذه الروايات، من نتيجة ما ذكرنا أنه إذا تزوج بامرأة في عدتها إذا دخل بها أو كان عالما تحرم مؤبدا، وإذا لم يدخل بها ولم يكن عالما بطل العقد وفرق بينهما وهو خاتم من الخدام. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تزوج بامرأة ذات عدة، وقلنا إن التزويج باطل فإذا كان عالما بالحكم أو العضو تحرم عليه مؤبدا، وكذلك إذا كان جاهلا ولكنه دخل بها فالتحريم الأبدي يثبت بأحد أمرين، إما الدخول وإما العيل بالحكم إلى الموضوع. فأما إذا كان جاهلا ولم يدخل بها فلا تحريم أبدية، بل هو خاطب من الخطاب والعقل باطل. وتقدم الكلام في ذلك بحسب الروايات، وقلنا إن المستفاد من الروايات هو ذلك، ولا سيما صحيحة الحلبي التي تعرضنا لها أخيرا. بقي الكلام في أنه يكفي في عدم التحريم، يعني الجهل الذي لا يثبت معه التحريم أعم من الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع. والوجه في ذلك أن المذكور في عدة من الروايات، وإن كان هو العلم بكون حاجات عدة يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم، الظاهر من هذه العبارة أنه عالم بالعدة، فالموضوع هو العلم، فالموضوع هو العلم بالعدة، يعني العلم بالموضوع. ولم يذكر العلم بالحكم في هذه الروايات، يعني في جملة من الروايات، والظاهر أنه من جهة أن العلم بالحكم لا ينفك عن العلم بالموضوع إلا نادرا في فرض الغفلة ونهو الغفلة، وإلا فمعنى العدة كما ذكرنا، معنى العدة الذي هو المرتكز عند الناس أنه ليس للمرأة أن تتزوج في هذه المدة، ولا بد لها من عد هذه الأيام حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا مما هو معروف بين المسلمين، يمكن أن أحدا لا يعلم وجوب العدة وأنه يجب على المرأة الاعتداد، لا يدري هذا، ولكن إذا علم بتشريع العدة لا ينفك العلم بتشريع العدة عن العلم بعدم جواز التزويج، فإن هذا هو المتفاهم العرفي والمرتكز بين الناس. فالروايات التي دلت أنه إذا تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أن يعلم أنها ذات عدة، لا ينفك هذا عن العلم بحرمة التزويج، مضافا إلى التصريح بذلك في شريعة البيزنطي سرها بذلك، اعتبار العلم بكلا الأمرين، يعلم بأنها ذات عدة ويعلم بأنها محرمة عليه ولا يجوز التزويج بالعدة، سرها في هذه الصحيحة بذلك. إذن لا يكفي العلم بأحدهما، ولو يعلم بأنه لا يجوز التزويج في العدة إلا أنه لا يعلم بأن المرأة معتدة وذات عدة، وهذا يتحقق غالبا. الحكم الشرعي يعلم به ولكن الموضوع لا يعلم به، أو أنه يعلم بأنها ذات عدة وغفل عن الحكم الشرعي، قلنا لا ينفك إلا نادرا، غفل عن الحكم الشرعي وأنه لا يجوز، يدري ما تجاره، بل هو يعلم بموته وأن له زوجة يتزوجها بعد يوم أو يومين غافلا عن عدم جواز التزويج في العدة. على كلا التقديرين، أي على تقدير الجهل بالموضوع أو على تقدير الجهل بالحكم، ولو من جهة الغفلة والنسيان، لا يوجب التزويج بنفسه، لا يوجب التحريم الأبدي. ثم إن كثيرا من هذه الروايات يعني جملة منها المذكور فيها علم الزوج بأنها ذات عدة وبتحريم التزويج في العدة كما في صحيحة البزنطي. فلو فرضنا أن الزوج جاهل ولكن المرأة عالمة أنها في العدة ولا يجوز لها التزويج ومع ذلك أقدمت على التزويج، هذا أيضا يوجب الحرمة الأبدية، يعني يكفي علم أحدهما وإن لم يكن الآخر عالما على ما سرها به في صحيحة البزنطي. أيضا أنه ليس لمن يعلم منهما الأمل التزويج، مضمون الرواية بالنسبة إليه يكون حراما، ومعلوم أنه بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا يمكن التفكيك بين الأمرين، فيقال إن التزويج بالنسبة إلى أحدهما صحيح وبالنسبة إلى الآخر باطل. التزويج أمر واحد واعتبار واحد، موضوعه الزوج والزوجة، يصح التزويج من طرفين ولا يصح التزويج من طرف آخر واقعا هذا غير معقول. فالمراد الحكم بترتيب الأثر من أحد الطرفين وعدم ترتيب الأثر من الطرف الآخر باعتبار أنه بحسب الواقع هذا العقد باطل، ولكن الذي لا يعلم لا بأس به في الظاهر، له أن يطالب بحقه لعدم العلم له بالبطلان، وأما العالم فلا يجوز له ذلك. فيظهر من هذه الصحيحة أنه يكفي في البطلان الواقعي وعدم صحة هذا العقد علم أحدهما سواء كان زوجا أم كان زوجة. فهذا أيضا يستفاد من صحيحة البزنطي. فإذا الموجب للحرمة الأبدية علم أحد الزوجين، ولا يلزم يعني لا يعتبر علم الزوج بخصوصه، بل يكفي في التحريم الأبدي علم الزوجة أيضا إذا كانت عالمة بالموضوع والحكم معا. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجري ما ذكرناه بالنسبة، لا فرق في ما ذكرناه من ترتب الحرمة الأبدية على التزويد مع العلم أو مع الدخول ولو في فرض الجهل بين العقد الدائم والعقد المنقطع. والوجه فيها أيضا ظاهر، فإن الموضوع في الروايات هو عنوان التزويج عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها، فيفصل الإمام عليه السلام بين العلم والجهل أو بين الدخول وعدم الدخول على ما تقدم. ليس الموضوع في هذه الروايات الزواج الدائم، وإنما الموضوع هو التزويج الذي يوجب الحرمة، التزويج مع العلم أو التزويج مع الدخول وإن لم يكن علما. وأما أن التزويج تزويج دائم أو تزويج منقطع فلم يتعرض له في هذه الروايات، فيؤخذ بإطلاقها ويثبت الحكم في كلا القسمين من الزواج. والظاهر أن المسألة متسالما عليها ولا خلاف في ذلك، كما أنه لا فرق في الدخول بين الدخول في القبر والدخول في الدبر، فإن موضوع الحكم الدخول بها، ولم يذكر أن الدخول دخول في القبل أو دخول في الدبر، وهو أحد المعصيين يوجب الغسل كما في ما ورد في باب الغسل. وجميع احكام الدخول الا ما ثبت بدليلين جميعها يثبت على الدخول في الدبر بمقتضى الاطلاق. نعم في بعض الموارد يعتبر الدخول في القبور كما في المحلين لصراحة الروايات في ذلك ولا يثبت الدخول في الدبر. وأما فيما إذا كان الحكم مترتبا على عنوان الدخول من دون تقييد فيثبت هذا الحكم بالدخول في الدبر كما في ثبوت المهر إذا سلقها بعد الدخول في الدبر يجب عليه المهر كاملا ولا ينسب. وغير ذلك من الموارد مقتضى الإسلام عدم الفرق بين الدخول في القبل والدبر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم إنما يختص بالعدة ولا يجري في أيام كبراء الأمة. فلو فرزنا أنه تزوج الأمة في أيام الكبراء عالما بالموضوع والحكم أو جاهلا ودخل بها هذا لا يوجب الحرمة الأبدية، فإن الحكم على خلاف القاعدة يعني يحتاج إلى دليل، والدليل خاص بالعدة وعنوان الاستبراء غير عنوان العدة. في باب الاستبراء الذي ثبت بالأدلة عدم جواز متي الأمة أيام الاستبراء، وأما بقية الاستمتاعات من الملامسة والملاعبة والتفخيز كما في بعض الروايات لا مانع منه. الممنوع منه هو الممنوع هو خصوص الواتي وأنه لا يقربها، وأما بقية الاستمتاعات فلا مانع منه. فباب الاستبراء غير باب العدة الذي يجب فيه أنا في باب العدة كل شيء كل استمتاع لا يجوز بالمعتدة أجنبية ولا يجوز تزويجها. فباب الاستبراء لا يلحق بالعدة لعدم الدليل على الإلحاق والحكم مختص بالعدة، بل استظهر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالتزويج والعقد غير باطل على أنه لا يوجد الحرمة الأبدية العقد جنسي. فلو فرزنا أنه تزوج امرأة أيام استبرائها يحكم بصحة الزواج، غاية الأمر أنه يحرم عليه متيها مدة الاستبراء في زمان الاستبراء، وهذا حكم آخر لا يمنع الزوجية نظير حرمة الوتي أيام الحيض. زوجة له ولكن لا يجوز له وتيها. أيام الاستبراء أيضا زوجة له ولكن لا يجوز وتيها. فلا يلحق أيام الاستبراء بالعدة في بطلان العقد كما لا يلحق بها في التحريم الأبدي. فالمرأة لا تحرم عليهم أبدا، بل العقد صحيح ويحكم بصحة العقد في أيام الاستبراء. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يلحق بالتزويج الوتي بالملك أو الوتي بالتهليل. فلو فرزنا أنه كانت له أمة مزوجة ومات زوجها وهي تعتد عدة الوفاة، أو طلقها زوجها فهي تعتد بعدة الطلاق، وفي هذه المدة أي في أيام العدة إما هو وطئها بنفسه أو حللها لغيره وغيره وطئها. هذا العمل وإن كان محرما لأنه لا يجوز الوطئ في العدة لابد من أن تعتد، وبعد ذلك يجوز الوطئ. فليس للمالك وطئ الأمة في هذه المدة، كما ليس له تحليل الأمة لغيره في هذه المدة، ولكن إذا فرضنا أنه فعل ذلك ثبتها أو حللها لغيره ثبتها، لا تثبت الحرمة الأبدية لعدم الدليل على ذلك، والدليل كان مقتصدا بتزويج حال العدة، وهذا ليس بتزويج بل هو وجه بالملك أو وجه بالتحليل، وإن كان محرما لا يثبت عليه لا يترتب عليه التحريم الأبدي. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، ولكن كان عليه التنبيه على أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا لم يكن تكون العدة عدة رجعية. لو فرضنا أن زوج الأم مات لا إشكال فيه عدة وفاته، أو طلقها وكان الطلاق باينا أيضا لا إشكال فيه، يعني من هذه الجهة من جهة التحريم الأبدي لا يترتب. وأما لو فرضنا أنه طلقها وكان الطلاق رجعيا، قلنا إن المطلقة رجعيا إما زوجة حقيقة كما هو صحيح على ما ذكرنا، أو في حكم الزوجة على ما ذكر المشهور، فلو وطأها مالكها أو وطأها من حلل له فهذا يكون من الزنا بذات المعنى، والزنا بذات البال موجب للحرمة الأبدي على ما سيجيء الكلام فيه. فتثبت الحرمة الأبدية لا من جهة إلحاق الوثي بالتزويج، بل من جهة أنه موضوع مستقل للتحريم، وهو أن الزنا بذات البال موجب للحرمة الأبدية. الأمة المزوجة لا يجوز للمولى أن يتأها وإجابتها عدة زانية، والمطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة أو نفس الزوجة. فإذا فرضنا أنه وتأها المالك أو وتأها المهلل له مع العلم بالحكم والموضوع، فهذا يدخل في موضوع الزنا بذات البال وهو موجب للحرمة، فكان عليه قدس الله نفسه أن يقيد الطلاق بالطلاق البائن ليخرج الطلاق الرجعي الموضوع الكلام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الحرمة الأبدية التي تثبت بالتزويج في حال العدة مع العلم أو مع الدخول يختص هذا الحرم بالتزويج فقط، وأما الوتر بالشبهة أو الزنا فلا يترتب عليهما الحرمة الأبدية. فلو فرضنا أنه وتر امرأة معتدة شبهة لا تثبت الحرمة الأبدية، بل يجوز له أن يتزوجها بعد تمامية عدتها. وكذلك الزنا، لو فرضنا أنه زنا بامرأة معتدة في حال العدة أيضا الأمر كذلك لا تحرم عليه أبدا. نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان الزنا لامرأة معتدة بعدة رجعية، ففي مثل ذلك تثبت الحرمة، وسيجيء الكلام في ذلك، وأن المرأة المتزوجة أو من في حكم المتزوجة يعني ذات العدة الرجعية الزنا بها يوجب الحرمة الأبدية، فهذه مسألة أخرى غير مسألتنا هذه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التزويج الفاسد، لأن هذا الحكم هل يعم الزواج الفاسد لو فرضنا أن العقد لم يكن واجدا للشروط فكان فاسدا في نفسه، فتزوج الرجل بالمرأة بالعقد الفاسد عالما عامدا أو جاهلا ولكنه دخل بها، فهل هذا أيضا يوجب الحرمة الأبدية أو لا يوجب؟ فسأل قدس الله نفسه بينما إذا كان الفساد لفقدان ركن من الأركان، وبينما إذا كان لفقدان شرط من الشرائط الشرعية بعد صدق الزواج، وأنه تزوج بهذه المرأة. أما إذا فرضنا أنه كان فاقدا لركن من الأركان بحيث لم يصدق على ذلك عنوان التزويج عرفا، كما إذا فرضنا أنه لم يرد النكاح حقيقة وكان حاضلا، لا يصدق عرفا أنه تزوج بامرأة في عدتها وأنه كان عالما بأن ذات عدة أنشأ صيغة النكاح هزلا لا قاصدا، أو أن المرأة أنشأت صيغة النكاح هازلة، أو غير ذلك مما يعتبر في صدق التزويج عرفا، بحيث إنه لو لم يتحقق لا يتحقق عنوان التزويج، لا يصدق أنه تزوج بهذه المرأة. فإذا كان الفقدان فقدان ركن من الأركان ولم يصدق عليه التزويج، فلا شك في أن الحكم وهو الحرمة الأبدية لا تتردد. إذا كان مع العلم أو بلا علم مع الدخول، فإن هذه ليست هذا ليس بزواج، وموضوع الحكم من تزوج بامرأة وهو يعلم أنها في عدة. فأما إذا كان لفقدان شرط من الشرائط الشرعية، وأما التزويج عرفا وعنوانا يصدق عليها أنه تزوج بها فاقد لشرط من الشرائط، كما إذا تزوج بأخت زوجته وهي في العدة، هذا العقد في نفسه باطل سواء كانت في العدة أم لم تكن، لأن العقد على الأخت مع وجود الأخت مع زوجية الأخت باطلة، جمع بين الأختين، والجمع بين الأختين غير جائز، فالعقد الثاني باطل مع قطع النظر عن كونها ذات عدة. حتى إذا لم تكن في العدة كان هذا العقد باطلا. أو تزوج ببنت زوجته وهي غير مدخول بها، أيضا المعروف والمشهور بينهم أن العقد على البنت باطل باعتبار أنه جمع بين الأم والبنت، فيحكم ببطلان عقد البنت حتى إذا لم تكن ذات عادة، ولنا كلام في هذا المقام تقدم. وبالمناسبة الظاهر أنه سيأتي أيضا فيما بعد. وأما مسألة الأم، ذكر في المات التزويج بالأخت والتزويج بالبنت والتزويج بالأم، الظاهر أنها جاء من سهل القلم، فإن الأم محرمة أبدية قبل العقد بها في العدة، وجود العقد في العدة لا أثر للتحريم، فإن أم الزوجة محرمة أبدية قبل العتق عليها، فلو فرضنا أنه لم يعتق عليها في العدة أيضا محرمة أبدية، فلا تنشأ الحرمة الأبدية من ناحية العقد في العدة، فذكر الأم من سهو القلم جزما. فكيف ما كان فالبحث بحث كبروي، وهو أنه إذا فرضنا أن العقد في العدة كان عقدا باطلا لفقدانه شرطا من الشرائط، كما إذا كان العقد معلقا على شيء، قال زوجتك نفسي بكذا على تقدير أن يجيء زيد من السفر في هذا اليوم، فجعل العقد معلقا بشيء يحكم ببطلان العقد. أو لو فرضنا أنها خامسة وعندها من عنده أربع من النساء، فتزوج خامسة وهي في عدة، التزويج بالخامسة في نفسه فاسد، فالعقد باطل في نفسه مع قطع النظر عن وقوعه في العدة. وهكذا إذا كان فاقدا لغير ذلك من الشرائط، كما إذا كان التزويج متعتل على ما تقدم أنه لا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة، فتزوجها ولم يذكر المهر في العقد، فقال بلي زوجتك نفسي إلى الأجل المعلوم إلى شهرين من دون أن يذكر المهر، العقد يحكم بفساده، لأن ذكر المهر شرط في المتعة، وبعدم ذكره يحكم بالبطلان. فالمهر بحث كبروي، وهو أن العقد الفاسد في نفسه هل يكون محرما إذا كان مع العلم بأنها في العدة، أو مع الجهل ولكنه دخل بها. ذكر قدس الله نفسه الإشكال في المسألة، ثم بالآخر احتاط يعني في ثبوت الحكم، أن الحكم يثبت التحريم الأبدي، وذلك لإطلاق الدليل. الروايات مطلقة تزوج بها، وأن رجل تزوج بامرأة بل في عدتها وهو يعلم، يشفو على ذلك أنه تزوج بامرأة وهو يعلم. قد يقال بأن هذا البحث مبني على أن ألفاظ المعاملات كالزوجية في المقام هل هي موضوعة التزويج للأعم من الفاسد أو للخصوص الصحيح؟ إذا قلنا بأنه للأعم، فحينئذ يسلب أنه تزوج بهذه المرأة وإن كان الزواج فاسدا، وإن قلنا بأنه موضوع للصحيح لا يسلب على ذلك أنه تزوج بامرأة وهي في عدتها أو وهو يعلم أنها في العدة، لأنه موضوع للصحيح. فالبحث يدور مدار هذا النزاع الكبروي، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ لا يحتمل أن يكون لفظ التزويج في هذه الروايات مستعملا في الصحيح. كيف يمكن أن يكون الزواج الصحيح سببا للحرمة الأبدية؟ من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، كيف يعقل أن يكون الموضوع والعقد الصحيح وهو التزويج الصحيح والمفروض أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا؟ فلفظ التزويج في هذه الروايات لا يحتمل أنه استعمل في الصحيح، في الزواج الصحيح. نعم، يمكن النزاع في أن المستعمل فيه هل هو الصحيح من غير هذه الجهة أو الأعم، ولكن الصحيح من غير هذه الجهة ليس بموضوع لك أزمان على تقدير أن أنفاج المعاملات موضوعة للصحيح، موضوعة للصحيح من جميع الجهات لا للصحيح من جهة دون جهة. والترديد في المقام أي في مسألتنا هاجا الترديد بين أمرين، أن يراد بالتزويج المعنى الجامع ما يسلق عليه الزواج ولو باطلا، الثاني أن يراد بالتزويج التزويج الصحيح من غير جهة بقوها في العنده. كلاهما على تقدير بعض الألفاظ للصحيح كلاهما ليس بموضوع له ولو بد من القرينة. هذا ويمكن أن يقال بل هو القريب أن المراد بالتزويج في هذه الروايات التزويج الصحيح من غير هذه الجهة، لا لأجل أن الألفاظ موضوعة للصحيح، قلنا هذا لا يجتمع، وذلك لأجل تفريع التفريق وتفريع الحرمة الأبدية على هذا الأمر. من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ظاهر الشرط والجزاء أن الجزاء مترتب على هذا الشرط، الحرمة الأبدية والتفريق مترتب على وقوع العقد في العدة وهو يعلم أو أنه دخل بها. فإذا فرضنا أن العقد فاسد من سائر الجهات لم يكن التفريق مترتبا على وقوع العقد في العدة. إذا تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما لأجل الوقوع في العدة، لو فرضنا أن العقد فاسد تزويج بالخامسة مثلا أو تزويج بأخت الزوجة التفريق غير مترتب على وقوع العقد في العدة، كان في العدة أم لم يكن بالعدة يفرق بينهما. فالظاهر النصوص أن التفريق والحرمة الأبدية على تفصيل تقدم، التفريق والحرمة الأبدية على التفصيل المتقدم مترتب وجزاء لهذا الشرط أي لوقوع العقد في العدة. فإذا كان هنا سبب آخر للفساد كالتزويج بالأخت أو التزويج بالخامسة لم يكن التفريق مترتبا على وقوع العقد في العدة فلا يكون مشمولا لهذا الحكم. إذن الظاهر اختصاص الحكم يعني الحرمة الأبدية بما إذا كان العقد صحيحا في نفسه، بحيث لو لم يكن هذه الجهة يعني وقوع العقد في العدة كان العقد صحيحا، لكن بما أنه وقع فاسدا بما أنه وقع في العدة يحكم بفساده لأجل هذه الجهة. فموضوع الحكم هو العقد الصحيح من غير هذه الجهة بمقتضى ظهور الروايات في ذلك. نعم، لو فرضنا أن سببا آخر للبطلان وللتحريم الأبدي قارن مع هذا الشيء يعني مع التزويج في العدة، لو فرضنا قارن سببان للتحريم الأبدي فكان العقد واجدا لكلا الأمرين اللذين كل منهما سبب للحرمة الأبدية. كما إذا فرضنا أنه تزوج امرأة وهو محرم وعالم بالتحريم في حال الإحرام، يعلم بأن هذا محرم و ایزن کانت المرأت و ذات عدت ایزن فکل الامرین وجدا، یعنی المحرمین وجدا فی عرض واحد التزویج و حال الاحرام مع العلم یوجب الحرمت الابدیه و التزویج و حال العده مع العلم یوجب الحرمت الابدیه فلو تقارنا یدخل هذا فی موضوع الحکم بالحرمت الابدیه اذا کان احد الامرین موجبا للحرمت الابدیه فالجمع بینهما یکون موجبا بالاولویت القطعیه ولیکن ایزن لابد من فرض وجود بقیت الشرائط بحیث لولا هاتین الجهتین کان العقد صحیحا فلو فرضنا انه حال الاحرام تزوج باخت زوجته وهي معتده لا يترتب الاثر على ذلك فان العقد باطل في نفسه وغير داخل في موضوع هذه الاحكام لكن اذا كانت الشرائط موجوده واجتمع سببان في الخارج فأقد على امرأة وهو محرم عالما وهي معتدة وهو يعلم بأنها معتدة مع اجتماع السببين يثبت الحكم بالأولوية القطعية وورد هذا في رواية حكم بن عيينة وإن كانت الرواية ضعيفة إلا أن الحكم حكم على القاعدة ولذلك نتعدى إلى غير مورد الرواية أيضا فلو فرضنا أنه عقد على امرأة وهو محرم والمرأة مزوجة وذات بعل الحكم كذلك لأن التزويج بذات البعل أيضا يوجب الحرمة الأبدية فاجتمع الأمرات النكاح حال الإحرام التزويج حال الإحرام وتزويج المرأة ذات البعل سببان اجتمعا في الخارج يكون محرما بالأولوية القطعية وملخص كلامنا أن اجتماع سببين محرمين لا ينافي الحرمة الأبدية بل يثبت معه بأولوية و اما اذا كان فساد العقد لامر آخر غير ما هو محرم بحيث لو لم يكن المحرم موجودا كان العقد فاسدا لا يدخل هذا في موضوع الروايات لان ظاهر الروايات ان فساد العقد لازم الحرمة الأبدية مترتبان على وقوع العقد في حال الإحرام أو على وقوع العقد والمرأة مزوجة أو على وقوع العقد والمرأة معتدة فإذا كان الفساد بسبب آخر لا يكون مشمولا لهذه الروايات وإن كان لفظ التزويج موضوعا للجامع بين الصحيح والفاسد فموضوع الحق في هذه الروايات العقد الصحيح من غير هذه الجهة بهذه القرينة والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بالحرمة الأبدية فيما إذا وقع الزواج على ذات العدة العبرة إنما هو بعلم الزوج وجهله فلو فرضنا أن الزوج لم يكن عالما وكان غيره عالما بذلك فلا أثر له. فلو زوج الولي المولى عليه من امرأة ذات عدة والولي عالم بذلك لا يوجب هذا حرمة التزويج على المولى عليه حرمة أبدية وإن كان التزويج باطلا لعدم صدق أن المولى عليه تزوج بامرأة ذات عدة وهو يعلم. علم الولي لا أثر له بالنسبة إلى المولى عليه، فالحرمة الأبدية لا تكون ثابتة. وكذلك الوكيل فيما إذا لم يكن الموكل عالما بذلك، فلو وكله في تزويج امرأة من دون تعيين قال أنت وكيلي في أن تزوجني بامرأة فزوجني من امرأة، فسر المعتن قدس الله نفسه في التوكيل بينما إذا كانت المرأة معينة بما إذا لم تكن معينة. فإذا لم تكن معينة وزوجه الوكيل من امرأة ذات عدة والوكيل يعلم بالحال لا يوجب هذا الحرمة الأبدية. وأما إذا كانت معينة قال زوجني من امرأة فلانية المعينة، إذا كان الزوج عالما بأنها في العدة تثبت الحرمة الأبدية وإلا فلا. يريد الماتن قدس الله نفسه من هذا التفصيل عليكم السلام، يريد أن الوكالة قد تكون متعلقها تزويج امرأة ذات عدة وقد لا يكون متعلقها ذلك وإن كان الوكيل يختار هذا في الخارج. فإذا وكله في تزويج امرأة غير معينة بلا تعيين مقتضى انصراف الوكالة إلى الزواج الصحيح مقتضاه أن التوكيل إنما هو توكيل في تزويج صحيح، فالتزويج بالمرأة ذات العدة غير داخل في متعلق التوكيل من الأول، تبعا يكون فضوليا، وإلا فظاهر التوكيل أنه توكيل في عقد صحيح وفي زواج صحيح كما في غير التزويج من بقية أقسام العقود والإيقاعات. فلو أعطاه مالا وقال اشتر به شيئا مثل هذا التوكيل لا يقتضي التوكيل في شراء الخمر والخنزير وغير ذلك مما لا يجوز شراءه، بل ظاهر التوكيل التوكيل في عقد صحيح. فلو فرضنا أن الوكيل عقد الامرأة ذات عدة لا يوجب هذا حرمة أبدية بالنسبة إلى الزوج لأن التوكيل لم يكن شاملا لذلك. وأما إذا كان متعلق الوكالة التزويج من امرأة ذات عدة ولو كان معه توكيل آخر أيضا، كما إذا فرضنا أن امرأتين كلتاهما في العدة فقال الرجل للوكيل زوجني من إحداهما وهو يعلم بأنهما في العدة، فزوج الوكيل إحداهما المعينة، تثبت الحرمة في مثل ذلك باعتبار أن التوكيل شامل لذلك. وهكذا اذا كانت امرأتان احداهما ذات عده والاخرى غير ذات عده خليه فقال للوكيل زوجني احدى هاتين بحيث شملت توكيل التزويج بذات العده ايضا في مثل ذلك لو كان الزوج عالما بانه في العده ومع ذلك وكل واوقع الوكيل العقد على ذات العده ثبتت الحرمه الابديه. فالعبره بصدق التزويج في ذات العده عبر بالتعيين وعدم التعيين لهذه الجهه انه مع عدم التعيين لا يعم التوكيل التزويج بذات العده ومع التعيين يكون التوكيل ثابتا فيصح ان يقال انه تزوج من امراه ذات عده. هذا مرخص ما افاده قدس الله نفسه. ولكن يمكن المناقشة فيما ذكره قدس الله نفسه من ثبوت التحريم الأبدي حتى فيما إذا كان التوكيل توكيلا في تزويج امرأة معينة وأوقع الوكيل العقد على هذه المرأة حتى في هذه الصورة. فلو قال زوجني من فلانة وهو يعلم بأن فلانة بأن فلانة في العدة وبعد لم تخرج عدته ومع ذلك وكل غيره في التزويج وهو زوجه وهو الزوج عالم بالحال. والوجه في ذلك أي في المناقشة وأن الدليل دليل التحريم لا يشمل ذلك، فإن دليل التحريم موضوعه أي موضوع التحريم تزويج الرجل من امرأة ذات عدة، أي ينتسب هذا التزويج إليه، لا بد من أن يكون هذا الانتساب ثابتا فيقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة. والانتساب في الأمور الاعتبارية يكون بأحد أمرين، إما باعتبار الشخص بنفسه يعني المباشرة أو اعتباره من جهة اعتبار وكيله حيث إنه وكل الغير فاعتباره اعتبار له. إذا باع الوكيل حقيقة يطلب أنه باع الموكل وباع داره باعتبار أنه بالوكالة يكون اعتباره اعتبارا له بالسيرة العقلائية وبالإمزاء الشرعي في باب الوكالات، وهكذا الطلاق وهكذا العتق. أي شيء قابل من الأمور الاعتبارية قابل لأن يصدر من الإنسان بنفسه أو أن يصدر عن وكيله، وما يصدر عن الوكيل ينتسب إليه حقيقة فيقال هو فعل ذلك، طلق زوجته أو تزوج من امرأة أو باع داره أو غير ذلك من الاعتبارات. ولكن هذا فيما إذا كانت الوكالة صحيحة، وأما إذا كانت الوكالة باطلة كيف يصح استناد هذا الفعل إليه؟ فيقال إنه فعل ذلك، وكل أحدا في بيع داره وكانت الوكالة باطلة. فباع الوكيل الدار، كيف يمكن أن يقال إن زيدا باع داره؟ فإن الاعتبار لم يصدر منه ولا من الوكيل باعتبار أنه ليس بوكيل له. صورة وكالة إنشاء وكالة وإلا فليس هو بوكيل في مثل ذلك، لأن الوكالة وكالة باطلة. فإذا فرضنا أن العقد التزويج على امرأة ذات عدة باطلة شرعاً وغير ممزل في الشريعة المقدسة، فكما لا يصح ذلك من الإنسان نفسه كذلك لا يصح التوكيل في ذلك، فإن التوكيل إنما يصح فيما يكون مشروعا لنفسه وقابلا للصدور عن المباشر بنفسه، وأما ما لا يصح صدوره من وغير ممزن من فهو غير قابل للتوكيل. فإذا كانت الوكالة فاسدة فكيف يصح أن يقال إنه تزوج من امرأة ذات عدة؟ أين هذا التزويج؟ التزويج بنفسه بالمباشرة المفروض أنه لم يتزوج، التزويج من وكيله لم يصدر لأنه لم يكن وكيلا وإنما كان صورة توكيل. فإذا كانت الوكالة محكومة بل بالبطلان فهذا العقد لا ينتسب إليه بوجه، فلا يصح أن يقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة عالما ليترتب عليه التحريم الأبدي، أو إذا فرضنا أنه دخل بها ولو كان جاهلا فيقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة ودخل بها فيثبت الحرمة الأبدية. موضوع الحكم صدق أنه تزوج بامرأة في عدتها، وهذا لم يتحقق في الخارج لأن الوكالة باطلة والمفروض أنه بنفسه أيضا لم ينشئ هذا العقد. وكذلك الحال بالنسبة إلى الولي، لأن الولاية ليست بثابتة في العقود الفاسدة، وإنما الولاية ثابتة في الأمور المشروعة، يعني الأب ولي الطفل أو ولي المجنون فيما في الأمور المشروعة التي أمزاها الشارع، وليس بولي فيما لم يمزه الشارع. التزويج بذات العدة غير مشروع بنفسه، فليس الولي وليا للطفل في هذا التزويج، فلم يتزوج الصبي بامرأة ذات عدة لا بنفسه ولا بوليه، لأن الولي ليس وليا له في هذا الأمر. فعلى ذلك لا تثبت الحرمة الأبدية فيما إذا لم يكن هو المباشر للتزويج بحيث يستند التزويج إليه، سواء كان العقد من الولي أو كان العقد من الوكيل، فإن الولاية والوكالة لم تثبتا في هذا المورد، ففي الحقيقة يكون هذا العقد فزوليا. ثم إذا فرضنا أن العقد فزولي، أو فرضنا أن فزوليا شخصا آخر في غير هذا المورد، في غير مورد التوكيل، أو الولاية زوج ذات عدة زوجها من رجل، وهذا الرجل قد أمزى هذا العقد، فهل يجري على إمزائه العقد حكم التزويج بذات العدة إذا كان عالما بأنها ذات عدة فتهرم بمجرد العقد، وإذا لم يكن عالما تهرم بالدخول لا بدون الدخول؟ هل يجري هذا في التزويج الفزولي أو لا يجري؟ إذا فرضنا أن الإجازة وقعت بعد مزي العدة وفي خارج العدة، زوج أحد فزولا امرأة ذات عدة، زوجها من شخص في أواخر عدتها فلنفرض يوم أو يومين باق من العدة، فزوجها وأجاز الزوج هذا العقد بعد مزي العدة وبعد الانقضاء، في مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في عدم التحريم الأبدي، حتى إذا كان عالما بأن المرأة كانت ذات عدة، لأن انتساب التزويج إليه وصدق أنه تزوج بامرأتين إنما يكون بالإمزاء حتى على الكشف الحقيقي الذي لا نقول به، حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي انتساب التزويج أو انتساب البيع أو غيرهما من العقود إنما يكون بالإجازة، بإجازته ينتسب البيع الواقع إليه أو ينتسب التزويج الواقع إليه، فالزمان الانتساب هو زمان الإجازة، والمفروض أنه في هذا الزمان ليست المرأة بذات عدة وخرجت عن العدة، وإنما كانت في العدة في زمان العقد من الغير لا منه. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون محل الكلام حتى على الكشف الحكمي فضلا عن القول بالنقل أو على الكشف الحقيقي فضلا عن القول بالكشف الحكمي أو النقل. وأما إذا فرضنا أن الإجازة وقعت قبل انقضاء العدة ففي مثل ذلك لا يبعد القول بالتحريم الأبدي، لأن انتساب العقد إليه إنما هو في حال العدة، فيصح أن يقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة لأن نسبة التزويج إليه إنما هو في زمان العدة وقبل خروج العدة، فقد تزوج بامرأة ذات عدة وإن كان إنشاء العقد من الغير، لا عبرة بالإنشاء، وإنما العبرة بانتساب التزويج إليه، وانتساب التزويج إليه في زمان العدة فيحكم بالحرمة الأبدية مع العلم أو مع الدخول في فرض الجهل. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء. ألم يولد اللهم الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن التزويج بذات العدة مع العلم يوجب التحريم الأبدي سواء دخل بها أم لم يدخل بها، ذكر بعد ذلك أن العبرة في التحريم الأبدي إنما هو بعلم الزوج نفسه، وأما علم الوكيل وعلم الولي فلا أثر لهما، فإن الموضوع في الزمايات هو علم الزوج لا شخص آخر غير الزوج، فلو فرضنا أن الولي أو الوكيل زوج ذات عدة منه أي من الوكيل مع العلم بأن المرأة ذات عدتين لا يوجب ذلك التحريم على الزوج، واستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا كان التوكيل توكيلا في تزويج امرأة معينة والموكل يعلم بأنها في العدة، ففي مثل ذلك يصدق أنه تزوج بامرأة ذات عدة وهو يعلم بذلك، فتثبت الحرمة الأبدية. تقدم الكلام في ذلك في الجملة، وذكرنا أنه بالنسبة إلى الولي لا ينبغي الشك في عدم حرمة تزويجه، في عدم إيجاب تزويجه الحرمة الأبدية، لأنه لا ولاية له في ذلك، وهذا التزويج تزويج من غير الولي، فلا أثر لذلك، لأنه بل سلب من دفاع الموضوع. لا أن الموكل هو تزوج بنفسه، ولا أن التزويج صدر من وليه، لأن الولي ولي في غير ذلك، لا في التزويج ذات العدة، وهذا ظاهر. وأما بالنسبة إلى الوكيل، فإذا كان التوكيل توكيلا في تزويج امرأة معينة والزوج يعلم بأنها في العدة، وإن كان الوكيل لا يعلم، لا عبرة بعلم الوكيل وجهله. ففي مثل ذلك اختار قدس الله نفسه التحريم الأبدي، وأنه يصدق التزويج في العدة مع العلم، يعني تزويج الزوج. واستشكلنا في ذلك وقلنا إنه لا يمكن المساعدة عليه، فإن نسبة التزويج إلى شخص إما أن يكون نسبة حقيقية أو نسبة تنزيلية بمنزلة صدور الفعل منه. أما النسبة الحقيقية غير موجودة في المقام، إذ المفروض أن التزويج لم يصدر من الوكيل، من الموكل، وإنما صدر من الوكيل، فالزوج لم يتزوج بالمرأة بنفسه. وأما التنزيل بأن يكون فعل الوكيل فعلا له، فصادرا منه تنزيلا، كأنه الوكيل بمنزلة الموكل، فكأنه هو أثر هذا الفعل. هذا إنما يتم فيما إذا كانت الوكالة صحيحة ومعتبرة شرعا حتى يقال إنه تزوج. وأما إذا فرضنا أن الوكالة باطلة، فكيف يكون صدور فعل من شخص منتسبا إلى شخص آخر فيقال هو تزوج بهذه الامرأة، مع أن الشارع لا يرى أن هذا التزويج تزويجه، ولا يحكم بأن هذا التزويج صدر منه، فإن التوكيل غير صادر لمثل ذلك، فلا يشمله الحكم المذكور أنه تزوج بامرأة ذات عدة عالما بالحكم والموضوع، فثبوت الحرمة الأبدية في مثل ذلك إذن لا يخلو من إشكال بل من منع. ولو فرضنا الإغماز عن هذه الجهة وبنينا على ثبوت الحرمة الأبدية في مثل صدور التزويج من الموكل، فهل يعم ذلك ما إذا كان التوكيل في تزويج امرأة لا بعينها، لا خصوص امرأة وهي ذات العدة؟ قد يفرض هذا التوكيل، يعني التوكيل في تزويج امرأة لا بعينها غير مقيدة بشيء، قد يفرض أن التوكيل